إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 71 بعد 104 والمقامة في يوم الخميس الموافق 5 من شهر جمادى الأخيرة لعام 44 و400 وألف. ونبدأ برسالتنا تدبرات قرآنية ووقفات مع تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، المجموعة 37، والتي تبدأ بصورة الإسراء. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال: سورة الإسراء. قول الله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآيات: التحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصي لئلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل، فسنة الله واحدة لا تبدل ولا تغير، ومن نظر إلى تسليط الكفرة على المسلمين والظلمة عرف أن ذلك من أجل ذنوبهم عقوبة لهم، وأنهم إذا أقاموا كتاب الله وسنة رسوله مكن لهم في الأرض ونصرهم على عدوهم، أو مكن لهم في الأرض ونصرهم على أعدائهم.
سنة كونية. ولا ينصرن الله من ينصره، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم أموالا وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلا. هذا خلاصة قاعدة كلية. فمن أحسن أحسن لنفسه، إن كان فرضا فلنفسه، وإن كانت أمة فلنفسها. فإن أحسنت الأمة أحسنت لأنفسها، وإن أساءت فعليها، وإن لنفسه وإن أساء فعليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا شرا يرى. فهذا تحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصي لئلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل، فإنهم لما بدلوا حصل العقوبة، وحينما تمسكوا حصل التمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. خذها منهاجا في حياتك. إحسان الله، قدم الإحسان إحسان، إن قدمت الإساءة وجدت الإساءة، هذا قاعدة. اتق الله يجعل لك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب. طيب اتقيت الله والفقر موجود، اتقيت الله ومت فقيرا، مت فقيرا من أي جهة؟ من جهة المال، الألف هم الألف والفدان هو الفدان، هذا الذي حصل. لكن الله رزقك القناعة التي تغني عن الملايين والمليارات، يبقى حصل الغنى، حصل الغنى. فمن اتقى الله حصل له الغنى، لكن الناس تظن أن الغنى هو غنى المال. قد يفتح لك من المال ويفتح لك من الشراهة فلا ترضى بما أعطاك الله عز وجل، لكن أعظم العطاء الغنى، وأعظم الغنى القناعة، أعظم الغنى القناعة. فرزقك الله عز وجل القناعة، فيكون رغيفك ككبش غيرك وأفضل، ويكون جنيهك كآلاف لغيرك، عرفت؟ الأمر الثاني قد يدفع الله عز وجل عنك من السوء والمصائب ما تحتاج، ما تجتاح مالك، ولكن الله يعافيك. الأمر الثالث قد يدخر الله عز وجل لك في الآخرة ما هو أفضل من رزقك في الدنيا. الأمر الرابع قد يكون أنت تسأل المال والمال يطغيك، فاختار الله لك ما هو خير لك، فيكون الفقر أفضل. إذن اتق الله، وإذا اتقيت الله فاعلم أن ما ينزل بك فهو خير. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. داعية يريد أن يدعو إلى الله ويريد أن يحصل له نفع وبركة في الناس، ماذا عليه؟ يغتر بكثرة الناس مع مخالفة المنهج؟ لا، ولكن عليك بماذا؟ عليك بتقوى الله فيما تقدمه للناس. اربط الناس بقال الله، قال الرسول، قال السلف، اربط الناس بمعبودهم ومتبوعهم وبمن يقتدون. اربط الناس بالمعبود وهو الله، بالمتبوع وهو رسول الله، بالمقتدى بهم وهم سلف الأم. بس هذا المطلوب منك. يبقى المطلوب منك إن صعدت من برد، إن جلست على كرسي التدريس، إن كنت إمام محراب، إن كنت شيخا أكبر شيخ في الدنيا، أو مبتدئ ما زالت دروسك معك الرجل ورجلان، المطلوب منك ثلاثة أمور. هذه مادة الدعوة التي تكون بها على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. أولا عرف الناس معبوده، ثانيا عرف الناس متبوعها على الإطلاق، ثالثا عرف الناس بمن يقتدون وبسبيل من يأخذون. عرف الناس بمعبودهم، هذا التوحيد بحق الله عز وجل، ربوبية وأولية واسماء وصفات. عرف الناس بمتبوعهم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم عند الإطلاق، هذا معبودهم، هذا متبوعهم عند الإطلاق. عرف الناس بمن يقتدون، سلف الأم وعلى رأسهم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين، أهل القرون الثلاثة المفضلة، اربطهم بسلفهم. ما أنا عليه اليوم أصحابي، هذا منهج لو كل داعية صار عليه استرحنا، استرحنا، ولما تشعبت بنا الأهواء وتشتتت بنا الآراء وصار كل واحد معجبا بنفسه. الدنيا لو حاربتك كلها ما استطاعت هزيمتك أو الحيلولة بينك وبين حصول بركة بدعوتك، فتكون دعوتك. طب النتيجة إن فعلنا ذلك، النتيجة أمران أو أحدهما لا محال. ما هما؟ معذرة إلى ربكم، الإعذار إلى الخلق بالدعوة، ولعلهم يتقون. فإما أن تحصل تقوى وإما أن يحصل إعذار. يبقى الدعوة الصحيحة تؤتي ثمارها ولو لم يكن معك واحد. أنا الآن أقول الشيخ رمضان دعوته فاشلة في المنطقة، أين الشيخ رمضان؟ من مئات الألوف، من مئات الأشخاص اللي بجواره حزب نور وحزب إخوان وحزب كذا، يبقى هو دعوة ماذا؟ دعوة ماذا؟ دعوة فاشلة، لأن ما عنده إلا الواحد أو الاثنين. يبقى هذه نظرة فاشلة. إنما التقييم ماذا يقد؟ تبي النتاج؟ إما تقوى وتوبة من أحد وإما معذرة. يبقى الدعوة الصحيحة تؤتي ثمارها لا محالة بأمرين: معذرة ربكم ولعلكم تتقون. إذن صار عندنا الآن النقطة الأولى مادة الدعوة، النقطة الثانية نتيجة الدعوة، النقطة الثالثة أساليب الدعوة. أساليب الدعوة في آية، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذه أساليب الدعوة. طيب النقطة الرابعة معوقات الدعوة وكيف التغلب عليها في آية: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. معوقات عداء شياطين الإنس والجن. طيب التغلب: الاعتصام بالله فيكون الله لك وليك ونصيرك. تريد أكثر من هذا؟ يبقى كم نقطة الآن ذكرناه؟ واحد مادة الدعوة، اثنان نتيجة الدعوة وثمرته، ثلاثة أساليب الدعوة، أربعة معوقات. تعرفين كل نقطة ما دي بيصنف فيها كتب، بيصنف فيها كتب، وهذه خلاصة في كتاب الله عز وجل. يبقى مادة الدعوة احجر دعوتك في هذه: من المعبود، من المتبوع، من يقتدى بهم ونسير وراءه. النقطة الثانية ثمرة الدعوة، وهل تتخلف ثمرة الدعوة إن كانت على بصيرة؟ الجواب لا، بل ثمرة الدعوة حاصلة. طيب وما ثمرة الدعوة الصحيحة؟ معذرة ربكم وعلمكم التقوى. يبقى أنا هروح عند الشيخ إبراهيم بعد 10 سنين لقى عنده 2 قاعدين في المسجد، بس هو ده اللي عمله. هاج الشيخ رمضان عنده 2 قاعدين في المسجد، هروح الشيخ فتحي عنده 1 بجواري، هروح للشيخ عزازي مش لاقي ولا 1. هل هذه معناها فشل الدعوة؟ أبدا. الدعوة وأنت، أنت 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 نجاح الدعوة وأنت فشل الدعوة. إن كنت على بصيرة فالدعوة ناجحة. ليه؟ لأن هذا هو حد تكليفك. طب والمردود؟ ليس لك، لا يدخل المردود في التكليف، لأن التكليف لنبيك، وما على رسول الله إلا بلاغ المبين. إنما الهداية عند الله، لا يملك ملك مقرب ولا نبي مرسل. يبقى إذن أنا أريد، أنا مفتش عليك وأريد أن أبين نجاح الدعوة من فشله. أنظر لك أنت، المادة اللي خرجت منك مادة صحيحة، بتدرس إيه؟ والله بدرس كذا 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 كذا. ما شاء الله، أحسنت، بارك الله فيك. ما أسأل كم يتبعك، ورأيت نبيه وليس معه أحد. يبقى نجاح الدعوة فشل، نجاح الدعية فشل الدعية ليس بالمردود. يعني بعض الناس يغتر بهذا، فين فين نتيجة الدعوة؟ سنين وإحنا بندعو ما في، سنين وإحنا بندعو ما معنا أحد، سنين وإحنا بندعو أرض جدباء، أرض كذا. يبقى إذن الدعوة في شيء غلط، في لا، ما في شيء غلط ولا شيء. الغلط ما ليس عندك، الغلط من اتباع الناس. ولهذا لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. عرفنا أخواني؟ هذه ضوابط، هذه ضوابط يا أخواني، ضوابط هي في الحقيقة قواعد حتى لا يأس الإنسان. الإنسان لما يدعو الحقيقة يعني سنوات، وبعدين يجي ينظر إلى المردود يجد ماذا؟ يجد أعداد قليلة جدا، 1 و2 و3 و4، قد يمل، قد ييأس. إن مللت فبجهلك، إن توقفت فبجهلك، إن أصبت بإحباط فبجهلك، لأنك لست أكمل من الرسول صلى الله عليه وسلم، لست أكمل من الأنبياء، ومع ذلك ورأيت النبي وليس معه، وليس معه أحد. هذه 4 أمور لا بد من مراعاتها. ها؟ الأمر الأول شيخ فتحي، مادة دعوة، أجل مادة دعوة ما هي؟ طاعة تربط الناس بالمعبود والمتبوع والمقتدى به. فمعبودي الله متبوع الرسول المقتدى به صحابة الرسول وسلف الأمة. ده باختصار كريم. العنصر الثاني ثمرة مردود هذه الدعوة هيكون ماذا؟ لا يخرج عن أمرين. الأول لا معذرة ربكم يحصل الإعذار بهذه الدعوة وقيام الحج على الناس. الثاني لعلهم يتقون فيستجيبوا. طب إذا ما استجابوا حصل المعذرة، يبقى إذا النتيجة حاصلة المطلوب منك حاصل. الله عز وجل يحاسبك على عطائك لا على هدايته هو، لأنك لا تملكها. يبقى إذن ثمرة الدعوة لا تخرج عن أمرين، ها معذرة ربكم ولعلهم يتقون. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. الناس هؤلاء ما ينفع فيهم دعوة، على ما تدعون؟ طيب إذا ما في مردود معذرة ربكم ولعلهم يتقون. النقطة الثالثة عاطف النقطة الثالثة أساليب الدعوة. هذه أساليب الدعوة الوسائل التي ندعو بها إلى الله عز وجل، لا تخرج عن هذه الآية. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. طيب قل هذه سبيلي أدعو الله على بصير. النقطة الرابعة شيخ إبراهيم معوقات الدعوة. طبعا هذا موضوع ضخم جدا جدا جدا. معوقات الدعوة الملاحدة في وجهي، العلمانيين في وجهي، الإخوان في وجهي، الحزبيين في وجهي، ده بيعملوا ده بيكدوا لي ده بلغوا فيا ده هدموا مسجدي دعم. تحت كلمة المعوقات حوض ضع أساليب شياطين الإنس والجن في صدك عن سبيله. دع أساليب المجرمين، وكذلك جعلنا كل نبيين عدوا المجرمين، عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، بيتفقوا يختلفون على رغيف عيش لكن يتفقون عليك فيما بينهم، رغيف عيش يختلفون عليه لكن عليك يتفقون. ولهذا أي بلد تجد جميع المخالفين ضد السن، مثل ما ترى كل الطوائف ضد المداخل، كما يقول المداخل يسمونهم يعني بالمداخل، ما في مداخل طبعا، لكن كل الدنيا صوفية ما داخلها ما أدري ما وهكذا، جميعهم ضد. لماذا؟ لأنك أنت العدو المشترك. لا تركت الصوفية في حالة، ولا تركت الأشاعرة، ولا تركت المعتزلة، ولا تركت إخوان، ولا تركت تبليغ، ولا تركت. طب يا شيخ طالما أنت فاهم كده، تم تترك الأمر ده وتخلي دعوتك بعيدة عن الحاجة دي بحيث أنها إيه تثمر وتؤتي أكلها وتنتشر، يبقى هذه ليست دعوة شرعية، هذه دعوة شخصية. لو أنا أريد أن أجمع ناس حولي يبقى ما أشرت به صواب، لكن إذا أردت أن أعبد الناس لرب الناس بدينه يبقى هذه دعوة باطلة 100%، ليست دعوة الأنبياء. وعلامة الأنبياء جعلوا الخصومة مع أقوامهم في هذا الدين، طيب وعلامة الصحابة جعلوا الخصومة مع أقوامهم به، وعلامة التابعون وعلامة وعلامة الدعاء وهكذا. على رأس من يحارب الصحابة، على النبي، على رأس من يحارب بعد الصحابة التابعون تبع التابعين، أحمد علامة حورب، ابن تيمية علامة حورب، ابن عبد الوهاب علامة حورب، ما هي القضية هذه. ولهذا النصيحة تنصحها لهم، انصح الرسول علامة تركت قومك وبلدك وكذا، حاشاه، انصح الصحابة علامة هاجروا إلى حبشة وإلى مدينة. طالما القضية سكن تسلم يبقى لم يفهموها، وأنا أفهمها. القضية قضية الدين لابد أن يبلغ كما هو، واضح إخواني؟ يبقى عندنا هذه أربعة أمور تحت عنوان ماذا؟ الدعوة ومقاومة الدعوة وهكذا. يبقى هذه مسائل لابد منها أن تراعى، وضوابط يعني الإنسان بيثبت إذا انطلق من القواعد. ولهذا المعركة معركة قواعد ومعاني، ليس المعركة معركة يا إخواني مسائل كثيرة. لما صلب الصحابي الجليل وجاءوا يختبرونه، أتحب أن تكون في أهلك ومالك وكذا ومحمد مكانك؟ هم يختبرون ماذا هنا؟ يختبرون منسوب الإيمان، اللي في القلب اختبروني أنت وصلت إليه، هل اهتز إيمانك وأنت مصلوب الآن؟ هل اهتز إيمانك وأنت مقبل على القتل؟ قال ولا الشوك يشاك محمد صلى الله عليه وسلم وأنا في أهل يومين. ملك غسان لما أرسل كعب بن مالك في وسط أجواء معينة، مجتمع يهجر كعب بن مالك وصاحبيه، تأتي الرسالة الحق بنا نواسك، اختبار. لكن القواعد، قال وهذه أيضا من البلاء، لو كان هينظر إلى ملك غسان طب كان ينظر إلى فعل المنافقين وكان يعتذر من الأول ويكون حاله حال جيد. اشتراؤك بمالك، تعال معانا، أنت عندك ديون نسددها لك الآن، والبنت عقد عليها ولسه نجوزها لك، بس سيب الطريق ده وسيب الجماعة دول، خليك معانا بس. طيب فين القاعدة؟ قل هذا من الابتلاء، أنا لن أترك ديني لأزوج ابنتي، أنا لن أترك ديني وإلا لو هترك ديني يبقى أترك بقى لملاحدة ولي عندهم أموال أكثر. يبقى إذن كل هذه الذي يثبتك في هذا الطريق فهم طبيعته، فهم أساليبه، فهم وهكذا، هذا الذي يقوي الإنسان ويثبت الإنسان. الإنسان ما يجي إلى مكان ينظر لعدد كم واحد، لا، الإنسان ينظر أنه هيؤدي ماذا، بس هيؤدي ماذا، هيؤدي ماذا؟ يؤدي ماذا لواحد؟ يكفي هذا واحد، يكفي. إن جاء الاثنين ثلاثة الأربعة الخمسة العشر المئة بركة، لكن الواحد لا شيء. اجلس، ولذا دائما احنا ننصح أنفسنا وإخواننا الدعوة في أي بلد هو أنت، ولا حتى مسجد، إن جاء المسجد الحمد لله، لكن أجلس كده أصلا فيش مسجد، أصلا عايزين نعمل مسجد، ما فيش مسجد، في دعوة. طيب تحرك، في دعوة في الطرقات، في دعوة في الناس تلقاهم، في دعوة في كذا، في دعوة في الهواتف، في دعوة، لازم مسجد، أنت المسجد، أنت الحرم المكي والمدني. لو أنك سلكت دعوتك إلى الله عز وجل على بصيرة، الدعوة أنت. طيب رزقك الله المسجد، اجلس في المسجد، اجلس وضع أمامك تفسير ابن كثير، اجلس وضع أمامك كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، اجلس وضع أمامك رياض الصالحين، ضع. يأتيك الواحد، تيجي الاثنان، تيجي الثلاثة، يأتيك كذا، ما يأتيك أحد، اجلس اقرأ، فإن جاء واحد علمه. يبقى إذن الدعوة مختصرة فيك أنت، فإن قواك الله، أعانك الله، ثبتك الله، اطمئننا يا إخواني. الدعوة مش عايزين مسجد وثلاثة أربعة أدوار عشان نعمل كذا، وعاوزين نفقات، وعاوزين غرف كذا، وعاوزينك أنت أصلا الأول، عاوزينك أنت، إحنا عاوزينك أنت الأول، أنت البداية. أدوار ما لها قيمة إذا لم يكن فيها من فيها رجل يربي، فيها رجل ثابت، لأن الأدوار دي قد تبنيها وتأخذ منك في لحظة، قد يبنيها ويستولي عليها الناس. فلابد منك أنت، أنت الدعوة، أنت المسجد، أنت المجمع، أنت النفقات، أنت أنت أنت، هذه الدعوة، الدعوة هي أنت، تبدأ بك أنت بعد فضل الله سبحانه وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن إن أحسنت أيها الداعية أحسنت لنفسك، إن أحسنت أيها المسلم أحسنت لنفسك، إن أحسنت أيتها الأمة أحسنت لنفسك، وإن أسأت فعليه. أسعار لا نجد، هو أنت قدمت إيه عشان تجد؟ قدمت إيه؟ أنت بتشكو ماذا؟ أشكو نفسك أولا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت بتتكلم عن ماذا؟ طيب ماذا قدمت؟ ماذا قدمت؟ أنت يا أخي ماذا قدمت للدعوة حتى تقدم الدعوة إليك؟ هذه مسائل يا إخواني. ما عبد الله بمثل العلم الذي يصحح لك عقيدتك، عبادتك، معاملتك، خلقك، دعوتك. لهذا العلم أولا، العلم أولا، العلم أولا. ومن هنا التصدر ليس سهلا، التصدر أيوة أنا أحفظ تفسير أهل العلم لها، وهجي أسمع الدرس اليوم وما شاء الله أقوال وأشياء لكن أنت 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 من أنت حافظة؟ خلاص نضع المسجل، إحنا نجيبك ليه؟ ما نجيب العثمين نفسه اللي أنت مذكره، هنضع المسجل ونجتمع حول هذا. لكن أخرى مات الأخرى تحمل أنت هذه الدعوة تبناها. نعم هي نفسها اللي احنا فيها دي. يعني هذه الدعوة بحيث هي داعي ومدعو، فداعية شجاع معناه ثابت مستقيم عنده المقاومات اللي ذكرناها، ومؤازر قد يكون بماله قد يكون بملكه قد يكون بكذا، فهذه الدعوة تقوى بالاثنين، تقوى بالاثنين، تقوى بمن يؤازر مثل أهل المدينة تبنوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقوى دعوته وانتشرت، والله قال في محمد وأصحابه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق، شفت تطلع الأول شجر وبعدين يطلع لها إيه فروع صغير، فروع تكثر وتكبر تتقوى الشجرة إيه بها وتتفرع وهكذا تصبح البداية شجرة، ولكن في النهاية عندك 20-30 متر موجودين. أو كذلك الدين هذا بقى بإيه؟ بالرجل بالرجلين بعدين كثر وبعدين قوي انتشرت الدعوة قوية الدعوة. فنعم برجل شجاع ورجل يؤازر. نعم.
قوله تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية على أن أهل الفترات وأطفال المشركين لا يعذبهم الله حتى يبعث إليهم رسولا لأنه منزه عن الظلم.
كلمة جميلة ورائعة بيّنت حكم أهل الفترات وأطفال المشركين، وهذا معترك موجود فين؟ بين كثير من أهل العلم. ما حكم أهل الفترة؟ ما حكم أطفال المشركين؟ أهل الفترة إن أبي وأباك في النار، أهل الفترة كذا، هل هم في النار؟ إن أبي وأباك في النار أو أنهم يمتحنون يوم القيامة؟ سجال حاصلهم ما قال الشيخ. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، إن كان أهل الفترة جاءهم رسول فعذابهم لمخالفة الرسول، ما جاءهم رسول فهؤلاء عذابهم بعد الامتحان، لكن النبي أخبر بما أخبره الله عز وجل به وأطلع عليه بالوحي فقط. وأهل الفترة هم الذين ليس عندهم رسول ولم يرسل الله عز وجل لهم رسول، كما قال الله عز وجل لنبيه في العرب في قريش ما أتوا من نذير من قبلك، فنفى الله عز وجل أن يكون هؤلاء قد جاءوا ماذا؟ رسول ونبي وعليه، فعذاب هؤلاء بعد النذير الذي يكون في الامتحان. فمن أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعذبون فلإخبار الله عز وجل له ولإخبار الوحي له بأن هؤلاء في النار، فإن أبي وأباك في النار لا يعني أن أهل الفترة يعذبون، لا، أهل الفترة يمتحنون، وإنما إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا بما أخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. أطفال المشركين، أطفال المشركين تبعوا لأبائهم في الدنيا وفي الآخرة يمتحنون كما جاء في ذلك الأثر، ولولا الأثر الذي ورد في الامتحان لقلنا بأنهم كأطفال المسلمين في الجنة. نعم في الدنيا أحكامهم كأحكام أبائهم لكن في الآخرة يكونون في الجنة، وهذا قول قوي لدى أهل العلم أيضا من أهل السنة والجماعة، لكن الصحيح أنهم يمتحنون طالما جاء الأثر. إذن ما الخلاصة وما حكم أهل الفترات وأطفال المشركين؟ أهل الفترات أولا لم يأتيهم رسول. من هم أهل الفترة الذين ما أتاهم رسول؟ طيب ما حكمهم في الدنيا؟ حكمهم ما ظهر منهم؟ ظهر منهم الشرك يبقوا مشركون، ظهر منهم التوحيد كبعض المتعبدين المتحنفين فموحدون، في الآخرة يمتحنون. الدليل وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، فمن لم يأتي رسول في الدنيا أتوا في الآخرة. ما حكم أطفال المشركين؟ نزاع بين أهل العلم. أقوى أهل العلم في ذلك قول من يقولهم في الجنة وقول من يقول أنهم يمتحنون، والراجح أنهم يمتحنون لوجود الأثر. طيب نعم، يبقى نسأل سؤالا، ما حكم أطفال المشركين؟ ما حكم أهل الفترة؟ هذه مسائل عظيمة، لهذا الدروس مهمة يا إخوان. درس الظهر ما يغني عن درس الفجر، درس الفجر ما يغني عن نص الظهر، درس الخميس ما يغني عن درس الأربعاء، درس الأربعاء ما يغني عن درس الإيه. وفي هذا الرد على يقول أنتم ما عندكم إلا الردود، ما عندكم إلا هذا الردود علم، وهذا علم، كل شيء علم، والتفسير علم، كله يسير في طريق واحد. وأنتم عندكم إيه؟ لا عندكم علم تنشرون، ولا عندكم أدب تلتزمون. أنتم ردود للنهار، أنتم تسكتون ردود للنهار. سألهم كذا قل لهم ما تقولون في فلان وعلاه، ما تقولون في الشيخ فلان، ما تقولون في الشيخ علاه، سب وطعن وشتم. يبقى عندهم ردود ولا ما عندهم؟ لكم ما عندكم أصلهم، ما عندهم ردود، وبيسقطوا المشايخ لهم دور. طب ولماذا تسقطون من لهم دور أيضا؟ فهؤلاء ما عندهم إلا الردود، لكن بالإضافة إلى ذلك ما عندهم علم. طيب فما حكم أهل الفترات وحكم أطفال المشركين؟ ها ما ظهر منهم من التوحيد لهم، نعم يمتحنوا، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. نعم يمتحنوا على الصحيح. قول العد الأول، أعد الأول. ها. يمتحنوا. طيب وأطفال المشركين؟ نعم. أتناهم تبعوا لأبائهم في الدنيا وفي الآخرة يمتحنون لورود الأثر. نعم إيه بس السؤال اللي عندك؟ على التوحيد الخالص زيد بن عمرو بن نفيل، هذا موحد ولا يمتحن، يدخل الجنة بالتوحيد، لأن أتى بالتوحيد الفطرة، أتى بالتوحيد الفطرة، كل ما يريد يمتحن على الإسلام. فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، خلقت عبادي حنفاء كلهم، فبقوا على هذه الحنفية الإسلام فادخلوا الجنة فلا يمتحنون. نعم
قوله
إن أبا إن أبي وأباك في النار بامتحان ولا بدون امتحان؟ يعني يمتحنون ثم يدخلون النار ولا بدون امتحان؟
شوف يا ابن عصايا يا ابن الله يكرمك، شوف يا ابن عصايا حبيبي،
نص النص الله أعلم النبي
بس خلاص. يبقى ايه بامتحان ولكن الله اعلم. يعني احنا من ساعتها يا محمد انت سرحان مع الجماعه يمتحنون يا محمد، ولكن الله اخبرنا عن امتحان هؤلاء. نعم بس بس اسكت يا احمد، اسكت يا احمد، ها يكفي كده اتاك، ها 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 يلا. يعودوا يذكروا، قول لهم اقعدوا ذكروا، اقعدوا ذكروا، خلاص اقعدوا ماشي، اقعدوا يذكروا، قول لكم ما يحضروش اقعدوا يذكروا. ذكروا فين وذكروا ايه؟ هيذكروا احسن من ديت. ادي موضوع اسمه الدعوه، اربع رسائل دكتوراه تمام. اهل الفطر خليه يذاكر، يورينا يذاكر يقول ايه. اطفال مش خليه يذاكرها كده، تمام اقوال وراجح كل اقوال، خليه يذاكر. ومع ذلك مذاكرة مهم، لكن هو الشيطان يجي بيه وقت التدريس والبيان والإفهام، المذاكرة الحفظ القرآن يروح مني. ها هو المسألة هو مين اللي قال له ذاكر؟ مش الشيخ اللي بيقول له لازم تذاكر؟ مش الشيخ اللي بيقول له نهارك تخليه أربع، خلي نهارك أبيض حفظ مراجعة مذاكرة ملازمة. هو مين هو يجي منها مذاكرة وكأن الشيخ بيعاد مذاكرة؟ هو مين اللي بيقول له ذاكر أصلا وبيقول له تعالى ما أديك كتاب تذاكر وبيقول له تذاكره ازاي وبيقول له رقشك فيه. شوف يا ابو حميد حبيبي المنهج مثل هذا المنهج طالع منين؟ طالع من البيئة، طالع من الواقع، مش طالع من النت. فمالكش حج، مالكش حج. هذاكر والملازم هلازم والمذاكر هذاكر ولازم وفين حفظك ومراجعتك وهكذا. فانت أرنا مذاكرتك فين اصلا، لكن الشيطان حريص ان يجعل وقت الملازمه وقتا للمذاكره فيضيع عليك هذا. انما المذاكره تعطيك، انما الملازمه تعطيك المعلومه بسهوله. الملازمه شيخ ترتبط بالفهم، عندك استشكال اللي ما تستطيع انك تستخرجه من الكتب بسهوله. ولهذا الكتب ما حفظت احدا وحدها، كتب تحفظ بتوجيه الشيخ بعد فضل الله سبحانه وتعالى. كتب ما تعرف اللي فيها اصلا بسهوله. الكتب هتقرا الشيء وضد الكتب تقرا زله العالم، مين اللي يعرفك زله العالم؟ يبقى انت العالم الفلاني وهي زله، انت ما تميزها، تاخذها على انها قاعده، على انها هدايه، لانها من من شيخ الاسلام، هي من الشيخ ابن باز، هي من شيخ فوزان، وقد وقعت زله، من الذي سيميز لك هذه الزله؟ فلا تاتي. المذكره مهمه، لكن لا ياتي الشيطان وقت مذكره. تمام، يبقى كل شيء له وقت. مذكره لابد منها، ملازمه لابد منها، مراجعه لابد منها، حفظ لابد منه. فلا تاتي وقت المدارسه وقت الملازمه ياتيك الشيطان بهذا. زي ايه؟ فتنام الليل تنامش، قوم صلي وقت تنزل الله، قوم صلي، صلي لك كمان ساعتين ثلاثه. هو انت هتصلي بس ربع ساعه نصف ساعه؟ هو يريد ان يصل معك الى ماذا؟ الى ماذا؟ الى حد تمل وتقطع كل شيء، او ياتيك بتفريط فيشم القلب ينظر ان كان يصلح معك سبيل الافراط لجا، سبيل التفريط لجا. فما شاء الله عليك، المذاكره مهمه جيد، سيب الملازمه خليك مع المذاكرة. هتذاكر كم؟ كم صفحة تذاكره؟ اشرب لك كوبايتين شاي كده، وحد جالك قطعك، خد لك تليفونين ثلاثة، خد لك أربعة خمسة، راحت المذاكرة، ما عادش مذاكرة. إنما هذه مذاكرة، هتذاكر تفسير سورة الإسراء وسورة الكهف وسورة كذا، هتذاكر مثلا القدر هذا. ده ناهيك بقى عن مدارسة واستشكال، عندك عقول الإخوة مع عقل الشيخ، كل هذا تدرسه وتعالى. فالمذاكرة مهمة. احنا ما نقول ملازمة واترك المذاكرة، او مذاكرة واترك كذا، لازم الاربعة يومك يكون هكذا ولو قل. هتقول يا شيخ اصل ما بقيش حاجة يعني بعد الله، انت جاي ساعتين وانت ساكت ليه؟ انت جاي ساعتين في السيارة ما ذاكرتش ليه؟ مروح ساعتين ما ذاكرتش ليه؟ بتروح تقعد تلات اربع ساعات، ذاكر لك نصف ساعة. ثم هذه مذاكرة، يعني لو انه الاربع ساعات مذاكرة بقوا ساعة مع هذا، هذه من جملة المذاكرة والملازمة والمدارسة وغير ذلك من هذه الأشياء التي تأتيك. نعم.
قوله تعالى وقضى ربك.
وبعدين هذه مسائل متكررة، يعني هذه مسائل تم الجواب عنها آلاف المرات، لكن الشيطان حريص أن هو يشكك الإنسان في الطريق المتين الذي يسير فيه. نعم.
قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين
إحسانا. يعني الشيخ الآن أعطاك خلاصة مسألتين مهمتين جدا جدا في سطر واحد. طيب ثم يأتيك بيان السطرين لما وكيف، اقرأهم وحدك، أنت ما تدري أصلا، قد لا تدري. طب الشيخ فلان قال إن هؤلاء، الشيخ ابن باز قال لا يعذبون عشان كان بسط الحجة كيف تخرج من هذا الكلام؟ كيف تخرج من هذا الكلام؟ ما هو الكتاب موجود والمسألة محلولة في الكتاب، المسألة محلولة في الكتاب، بس أنت ما تدري طرق الحل. يبقى أنت محتاج شيخ يعرفك طرق الحل، إنما المسألة مكتوبة، المسألة والجواب عنها. زي اللي بيغش كده في الامتحان، كان يجيب المسألة ويجيب جوابها فين؟ في آخر الكتاب وحطه. طب أنت ما تدري النتيجة دي جت منين؟ أنت جبت الستين هذه كيف جبت الستين؟ ما تدري، هي جاءت من آخر الكتاب. طب من الذي سيدرسك هذا؟ أنت ما تدري. أنت ما تدري من أين تأتي، يبقى لابد من ماذا؟ من معلم. وإلا اقرأ أنت كما شئت، ما تستطيع. اقرأ في المواريث، التصحيح وتصحيح الانكسار، المناسخات، كيف تقوم باستخراج هذه الأمور، لابد فيها من الشيخ. كذلك مسائل الأصول الكبار هذه لابد فيها من الشيخ. يبقى إذن الطلب لابد يبنى على هذه الأربعة، يبنى على هذه الأربعة، فهي موجودة لكن أنت التزمها بس، فقط التزم أنت. نعم. وإلا طلبت أبو ابن باز ليه يقيم الدروس طالما المسألة مذكرة بس؟ ليه ابن عثيمين يقيم دروس طالما المسألة مذكرة؟ ليه الفوزان يقيم دروس طالما المسألة مذكرة؟ طب ابن عثيمين ابن باز هيضع دروسا، تجي انت بقى كطالب أصل مذكرة أسيب درس ابن باز عشان ذكر، أسيب درس عثيمين عشان ذكر، كيف هذا أصلا؟ كيف هذا؟ لماذا ما تركت الأمة درس أحمد من أجل مذكرة، درس البخاري من أجل مذكرة، درس ابن عبد الوهاب من أجل مذكرة؟ ولهذا أنصح نفسي وإخواني، من وجد شيئا في رأسه فلا يبيتن حتى يستفتي فيه. يا شيخ أنا بيأتيني وسواس يقول المذكرة والحفظ والقرآن وهذا، كيف تنصحني؟ هل فعلا كذا؟ أقلل الدروس ولا أحضر كل الدروس ولا بعض الدروس؟ بما تنصحني؟ جزاك الله خير. إنما المشكلة أن تجعل ما في رأسك أصلا، وهو الأصل الذي ينبغي أن تخطوه، وبعدين تبدأ تبتعد. طب رقم اثنين، تبعد من حولك. والله الدروس أنا كنت، أنت ليه بتحضر؟ حاول يعني ليس فقط أنك أنت تقتصر على نفسك، طب أنت ابتعدت ليه تبعد غيرك؟ ونحن نعلم جيدا أن الشيخ لو جلس 10 سنين يدرس وجلس الطالب 10 دقائق يوسوس، وسوسة الطالب تسبق تأصيل الشيخ. عارفين والله، أقسم بالله عارفين يا ابني، احنا منكم، احنا قاعدين معاكم، ما زلنا يعني منكم، عارفين كل حاجة، عارفين القرقرة وعارفين كل حاجة، عارفين 10 سنين الشيخ يأصل وعشر دقائق الطالب يوسوس وراه، يوسوس ورا الوسوس، ورا الوسوس. نعم.
قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال العلامة السرير،
شوف المثال على هذا، جميع مدرسين مدارس بيعملوا إيه؟ يا ابن التربية، يا ابن بر الوالدين، يا أولاد كن كذا، يا أولاد محدش يدخن، يا أولاد محدش كذا، كل ده وزارة بأكملها من أول وزير لغاية المدرس آخر مدرس. كان يسمع احنا صغيرين: يا ابني ذكروا التربية قبل التعليم، هتلاقي كل واحد قال يا ابني التربية قبل التعليم، اسمها وزارة التربية والتعليم، يا ابني يا ابني يا ابني. والطالب بيجي يديله سجارة بياخدها، زميله بيجي يديله سجارة، زميله بياخده ورا السور ويروح يديله سجارة، زميله بيديله صورة بنت عاكسة، راح كل اللي عملها الوزارة كلها وكل المدرسين وكل الدنيا. تمام. يبقى إذن هذا هو، يبقى مهما وضعت مهما فعلت مهما كذا، وسوسة التلميذ أخطر. سائق التوكتوك لو اداله حبة بقت أسبق، اللي بيبيع في بقالة لو اداله كذا أسبق. معروف استجابة النفس لدواعيها وكذا تكون أسبق من استجابتها لهدايتها، لأن الشيطان يقعد على صراط المستقيم. لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. لماذا أنت كأب، لماذا أنت أب أبعد واحد في توجيه ونصح في الاستجابة لأولاده؟ لماذا؟ لأنك أنت أحرص واحد، من حرصك بتحترق على ولدك. يا ابني اعمل، يا ابني سوي، يا ابني. أبويا شديد علي، أبي شديد علي، وأبك، أبوك ما في أحد في الدنيا أحرص منك، أحرص منه عليك. لكن الشيطان يبين حرص أبيك عليك عداوة لك. إنما الولد اللي، إنما عمك فلان اللي بيعطيك الرغبات ويستجيب للطلبات، هذا هو المقرب. عرفتم ليش شيخ أبعد ولو جلس 10 سنوات إلا من هداه الله سبحانه وتعالى فينتفع بشيخه، لكن أثر الطالب أعظم، إلا من وفقه الله أعظم عند أعظم في الطالب من أثر الشيخ، إلا من وفقه الله وجعل طلبته عند الشيخ. أنت عند شيخ لا تسمع لغيره، لا تسمع ولا تأخذ نصيحة من أحد، أنت والشيخ، أنت والعلم، عندك شيء استشر فيه، عندك شيء ارفع إلى هذا، لأن هذا الشيخ ليس متهما. الطالب قد يبعدك عن الطريق غير عليك، غير منك، لأنك موفق، لأنك كذا، وهو يحاول أن يبعدك فيضع لك العراقيل في هذا الباب، تعال معنا لكذا، تعال روح لكذا، تعال كذا، ليبعدك. ولهذا كن نصيحة، كن حريصا، ما كل أحد ينصح لك من رفقائك يكون محب لك الخير أبدا، إنما يريدك أقل منه، فإذا رأى فيك تميزا زهدك فيه. نعم.
قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فهم من هذا أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق، وكذلك من تولى تربية الإنسان في دينه ودنياه تربية صالحة غير الأبوين فإن له على من رباه حق التربية.
الله أكبر. شوف يا أخواني نفس الموضوع اللي تكلم فيه، قضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما إلى الآيات. قال العلامة السعدي: فائدة تكتب بماء الذهب. يقول: فهم من هذا أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق. ما معنى هذا؟ كلما ازدادت التربية ازداد الحق، معنى كلما ازداد تربية أحد لك وعناية أحد بك ازداد حقه عليك. فلما كان الوالدان أعظم الناس تربية وتحملا ومشقة، فأم حملت وأب أنفق وغير ذلك، كان الحق أعلى. طيب، فلو قام شيخك عليك بالتربية الإيمانية، لأن الغالب في تربية الأبوين تربية بدنية جسمانية طينية كما يقال، والغالب في الشيخ ماذا؟ التربية الدينية. فالشيخ هداك الله به، والأب حفظك الله في بدنك وكذا به، لهذا يكون حق الشيخ أعظم من حق الوالدين، فيزداد الحق عليك. ولهذا حق أهل العلم علينا أعظم، حق ابن عبد الوهاب علينا أعظم من حق الأبوين، حق ابن تيمية علينا أعظم من حق أبائنا، حق الصحابة علينا أعظم من حق أبائنا، لهم حق عظيم الأبوان، ولكن حق الشيخ أعظم، إلا إذا كان الأب هو الشيخ. فإذا اجتمع في الأب العلم فكان هو الشيخ وهو الأب، اجتمع صار حقه من جهتين. لكن إذا كان حق الشيخ وهذه جهة، وحق الأب وهذه جهة، إذا اقتصر حق الأب على التربية والعناية والتعاهد وكذا، هذا حق من وجه، وحق الشيخ حق التربية الإيمانية والهداية، نفعك الله به، لولا فضل ثم الشيخ لكنت داعشيا، لكنت خارجيا، لكنت إخوانيا، لكنت صوفيا، لكنت زك الله قلبك بتعليمات الشيخ، زك الله فؤادك بتعليمات الشيخ، زك الله عملك عقيدتك بتعليمات الشيخ، أنقذك الله عز وجل به من ظلمات إلى نور. أما الأب أكر شرب، لو كنت صوفيا ما يعرف يوجهك، لو كنت خارجيا ما يعرف يوجهك، لو كنت ملحدا ما يعرف يوجهك. المهم أمام الأبوين سلامة البدن، سلامة التعليم، يا ابني ذاكر كويس، يا ابني اجتهد، يا ابني هات كلية جيدة، يا ابني اشتغل واعمل وكذا حتى تقف في وسط الناس بكذا وتثبت بين يدي الناس، مستقبل يا ابن عيالك، شوف عيالك تأكلوا وما تشربوا وما تعمل، هذا كله ما يعنى به الأباء غالبا. أما استقامتك ليس الأباء يلتفتون إليه، إنما العالم لا. فإذا حق العالم أعظم من حق الوالدين، لأن ثمرة العالم وأثر العالم ومادة العالم في تربيتك أعظم من مادة الأبوين. فإذا كان الأب هو العالم، وإذا كان العالم هو الأب، اجتمع الحق من الجهتين. انتبهتم؟ فهذه فائدة عظيمة، كلما ازدادت التربية ازداد الحق. يا الله يا اخواني، ايه يا اخواني الروعة دي يا اخواني، يا اخواني ايه الروعة دي؟ والله يا اخواني الواحد يعني اللي بيصبروا على قلة النوم العلم، اللي بيصبروا على قلة النوم العلم، اللي بيصبروا على قلة الدنيا ماذا؟ العلم، العلم. وكذلك من تولى تربية الانسان في دينه ودنياه تربية صالحة غير الأبوين، فإن له على حق التربية، حق ابن باز، حق ابن عثيمين، حق العلماء علينا أعظم من حق الأبوين. بل نحفظ للصحابة، بل نحفظ للتابعين، بل نحفظ لأئمة الهدى، لولاهم لكنا كالبهائم، ما قيمتنا؟ نعم. صح، اختلاف المورد. أما بنقول حق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، ولهذا الله قرنهما، هذا من حيث هو. أنت بالنسبة لك الحق المباشر لك ماذا؟ هو حق الأبوين عليك، هذا بعد حق الله وحق الرسول. فحق الله وحق الرسول بمقتضى عبودية، حق الأبوين بمقتضى تربية وبمقتضى كذا، فيتصدر هنا من هذا الوجه. ده أمر نسبي، فمن هذا الوجه أعظم حقوق الوالدين حتى مع العالم. العالم لا تجب عليك نفقته، لكن الأب تجب عليك نفقته. العالم أنت ما تنسب إليه، الأبوين تنسب إليهما. إذن هذا باعتبار أمر نسبي، باعتبار أمر إيماني، باعتبار نفع شرعي وكذا، بيتقدم حق من وجه آخر. يبقى إذن هنا كيف نجمع بين كون الوالدين ذكرهم الله بعد حقه وحق رسوله، ونحن نقول الآن العالم قد يكون أعظم حقا عليك من الوالدين؟ دائما إزالة ما ظاهره التناقض باعتبار الموارد. تمام. والله أنت أحب إلي من أبي من وجه، والله أبي أحب الناس إلي من وجه، كما أن الأم أحب إليك من الأب، وهما والدان. لأن ماذا؟ كلما ازدادت التربية ازداد الحق. الأم أعظم ليه؟ ازداد الموجب. الأم حقها أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. ليه؟ لأن الموارد تختلف. أبوك وضعك لذة وراح ولا همه، وأمك تقبل ذلك بعد ذلك ماذا؟ حملا، تقبلته حملا كرها. أبوك جاي مع أمك، اللي الطلقة الواحدة تجعلها كأنها ستموت، وانت جالس تنتظر بس خبر ولد ولا بنت يطلع، بس ولا عندك فكرة هي بتعاني ايه ولا كذا ولا كذا الى اخير. انت اهم حاجة ولد ولا بنت، بعد ذلك التربية والرضاعة والقيم. انت اهم حاجة الولد يجي ايه متبرفن كده وريحته كويسة وتمام التمام، وتقبل في الولد، لكن ترضع الولد، تعمل الولد، تتعب على الولد. من هنا لما كانت الموارد متعددة ازدادت تربية الام الابن، ازداد حق الام على الابن. قاعدة عظيمة جدا. يبقى ما ظاهره التعارض دائما ننظر الى موارده، هذا مورده ايه وهذا مورده ايه وهذا مورده ايه. اذا عرفنا الموارد وتنوع الموارد سكننا كل واحد فيه. مثل ما تقول زوجتك انا ولا امك، تحبيني اكتر ولا امك؟ انت ليك مورد وانت لها مورد. امي احب النساء الي وانت احب النساء الي، امي احب النساء الي من وجه وانت احب الي نساء. انت بابك باب زوجية ودي باب امومة. ابن أبي نفس المسألة، ابن له مورد وأبي له مورد، فلا تعارض. فمما يعين على الجمع دائما أن تتأمل موارد الأمور، فإذا تأملت موارد الأمور فصلت، وبالتالي هذا يكون من باب وهذا يكون من باب. لا عدوى ولا طيرة، فر من المجذوم. فر من المجذوم يعني في عدوى. طب لا عدوى ولا طيرة، ما فيش عدوى، هل هذا متعارض؟ لا، ما في متعارض، ما في تعارض. ليه؟ لا عدوى لها مورد، فر من المجذوم لها مورد، فر من المجذوم أخذا بالأسباب. لا عدوى نسبة الأمر إلى الأسباب لا إلى رب الأسباب. إذن ما في تعارض، إذن ما في تعارض. رأى ربه، من حدثكم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على رأي الفرية. طيب هذا رأى ربه، رأى ربه يعني بعين رأسه؟ لا، رأى نورا. طيب وأنت عائشة رضي الله عنها، من حدثكم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على رأي الفرية؟ بعين رأسه. ده مورد، ده مورد. وهذا خلاصة العلم، زبدة العلم اللي احنا بنسميها بقى، طبعا مع الفارق الكبير، طبعا مع الفارق الكبير اللي هو انت سيارتك ما انتش عارف ايه، يوم الصنايع يركب يسمع بس الصوت خاضيفها كذا كذا، ما هو ده الفارق بقى، هو ده الفارق بينك وبين هذا. الطبيب الحاذق والطبيب ايضا الحديث، طب الحديث الحديث يجرب فيك، انما الحاذق عارف فيه، قد تذهب هنا وهناك والى اخره، لكن هو يدري بخبراته بمكانته بكذا بكذا. يبقى اذا معرفة الموارد، فالابوان من جهة، من جهة، والعالم من جهة. ولهذا العالم اب اصلا، العالم أب، لكن أبوة العالم أبوة دينية إيمانية، أبوة الأب أبوة طينية. هذا أب وهذا أب، هذا أب وهذا أب. ولهذا النبي في الأمة بمنزلة الأب، فيكون هذا مورد وهذا مورد. نعم نعم.
ذكر صاحب مواهب الجليل قال: سلسلة الفقه إلى الإمام مالك ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال النووي: وهذه من المطلوبات المهمات والنفائس الجليلات التي ينبغي للفقيه والمتفقه معرفتها ويقبح به جهالتها، فإن شيوخه في العلم آباء في الدين وصلة بينه وبين رب العالمين، وكيف لا يقبح جهل الأنساب والصلة بينه وبين ربه الكريم الوهاب، مع أنه مأمور بالدعاء لهم وبرهم وذكر مآثرهم والثناء عليهم والشكر لهم. ثم نقل قال: قال أبو حنيفة رحمه الله: ما صليت صلاة منذ مات حماد إلا استغفرت له مع والدي. وقال أبو يوسف: إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أبوي، وسمعت أبا حنيفة يقول: إني لأدعو لحماد مع والدي.
نعم نعم. لأن حق النبي يدخل في حق الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ماذا؟ لا، المراد بالوالدين هنا الوالدان المعروفان، الأب والأم.
قوله تعالى: ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: في هذه الآية دليل إلى أن الحق في القتل للولي فلا يقتص إلا بإذنه، وإن عفى سقط القصاص، وأن ولي المقتول يعينه الله على القاتل ومن أعانه حتى يتمكن من قتله.
والمراد بالإعانة هنا يجعل له سلطانا، يعني سبيلا يقتص به، وليس أن ولي المقتول يعينه الله على القاتل، بمعنى إذا أراد أن يقتله وأن يقتص منه بنفسه أعانه الله. المراد أن الله، وهذه فائدة سبحان الله الحدود يا أخواني، رجل قتل أبي وبلغني هذا وكذا، وأنا أنزل بقى أجيب وأريد أن أقتله، طب ابنه أيضا ستأخذ النعر ويقول أبي كان أكرم من أبي فلابد وهكذا. لكن حينما الله يجعل سبيلا وسلطانا وهو ما يقوم به ولي الأمر فيقتل أمامك قاتل أبيك بدون ما تقتل أنت، خلاص حصل المراد ولم يحصل منك شيء، أو الأمر يرجع إليك، إن شئت طلبت بالقصاص وإن شئت أخذت الدية وإن شئت عفوت. هذا هو السلطان، جعلنا لولي سلطانا يعني حجة يعني سبيلا. فترى قاتل أبيك أمامك يقتل، يبقى شفى الله صدرك ولم تتعرض للمخاطر. ولهذا مسائل الصعيد ترجع له، وهذه التضاعفات حتى يصل إلى أنه تجز من هنا عشرة ومن هنا عشرة، بعضهم لما تساوى العدد قال لا في واحد زيادة لأن المقتول هنا منهم كان نصراني، يعني واحد نصراني قتل فحسبوه على هذا، لا احنا عايزين يبقى مسلم. سبعة سبعة بالعدد، وكأنهم في مباراة كرة قدم، سبعة ضد سبعة وثمانية ضد ثمانية وكذا وكذا إلى آخره. لكن لو رأينا قاتل أبي قاتل أخي أمامي يقتل أو أطلب أنا الدية إن أردت أو أعفو إن أردت، حصل الأمران، الأمر الأول شفاء صدري، الأمر الثاني منع الجريمة، لأن من قتل سيقتل حتما. يبقى أنت كأنك تقتل نفسك، ولكن في القصاص حياة. كيف لنا في القصاص حياة مع أن القصاص إزهاق حياة؟ لأن إزهاق حياة معتدي واحد وبالتالي سيحضر الجميع، يبقى في حياة في ظل الحدود ولن يعتدي أحد على أحد في ظل الحدود. نعم نعم. نعم حسب المقصد، حسب المقصد. إذا كان مقصده إبقاء حياتي وكذا، ربما يكون هذا الرجل تحت انفعال مثلا معين مع كوني صالحا وكذا، بل لو عفى إلى غير دية فهذا أفضل. نعم لو أجل حسب النية، حسب النية. نعم.
قوله تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا.
التفسير من كثير، جعلنا لولي سلطانا في حد ثاني أبحث. نعم.
قال قوله تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى يؤخذ من عموم المعنى النهي عن كل غش في ثمن أو مثمن أو معقود عليه،
أو ثمن يعني سلعة، ثمن أو سلعة أو معقود عليه. نعم.
والأمر بالنصح والصدق في المعاملة.
نعم، لأن الله قال وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى فيه يؤخذ من عموم المعنى النهي عن كل غش، لأن هذا يتنافى مع إيه؟ الوفاء والعدل. والأمر بالنصح والصدق في المعاملة، قل هذا حرام، قل هذا غش، قل هذا كذا. يبقى إذن هذا فيه الأمر بالصدق والنصح. نعم.
كلام السعدي في الآية. كلام ابن كثير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا أي سلطة على القاتل، فإنه بالخيار فيه إن شاء قتله قودا وإن شاء عفى عنه على الدية وإن شاء عفى عنه مجانا كما ثبتت السنة بذلك. وقد أخذ الإمام الحبر بن عباس من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطة، وأنه سيملك لأنه كان ولي عثمان، وقد قتل عثمان مظلوما رضي الله عنه، وكان معاوية يطالب عليا رضي الله عنه أن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم، لأنه أموي وكان علي رضي الله عنه يستميله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك، ويطلب علي من معاوية أن يسلمه الشام فيأبى معاوية ذلك حتى يسلمه القتلة، وأبى أن يوايع عليا هو وأهل الشام. ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه كما تفاءل ابن عباس واستنبط من هذه الآية الكريمة. وهذا من الأمر العجيب، وقد روى ذلك الطبراني في معجمه حيث قال وساق بسنده قال عن مطر الوراق عن زهدم الجرمي قال كنا في سمر بن عباس رضي الله عنهما فقال إني محدثكم حديثا ليس بسر ولا علانية، إنه لما كان من أمر هذا الرجل مكان يعني عثمان قلت لعلي اعتزل، فلو كنت في حجر طلبت حتى تستخرج فعصاني، وايم الله لا تأمرن عليكم معاوية. وذلك أن الله تعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل.
ومعاوية هو ولي دم عثمان، وعثمان قتل مظلوما. نعم.
قال ولا يحملنكم قريش على سنة فارس والروم، ولا يقيمن عليكم النصارى واليهود والمجوس، فمن أخذ منكم يومئذ بما يعرف نجا، ومن ترك وأنتم تاركون كنتم كقرن من القرون هلك في من هلك.
فلا يسرف في القتل.
وقوله فلا يسرف في القتل قالوا معناه فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو يقتص من غير القاتل.
نعم، يعني قد جعلنا لك سلطانا، قد جعلنا لك سبيلا تستوفي به حقك، إما مطالبة بقصاص وإما عفو إلى دية وإما عفو إلى غير دية، لك السلطان فلا تسرف في القتل، لأن الله مكنك من أن تأخذ حقك بطريقة صحيحة، فلا تسرف في القتل فتقتل مقابل الواحد عشرة، أو إن قتل هذا تمثل وتفعل أشياء غير شرعية. نعم.
وقوله إنه كان منصوبا،
هذا في إشارة إلى ماذا؟ إلا أن من أعطاه شرع حقا فلا يزيد على الحق المعطى له. يعني مثلا أعطاك الله حقا أن الزوجة لو كانت سيئة العشرة وكذا وكذا أن تخلع نفسها، وبالتالي تأخذ أنت كل ما ما دفعته إليها، فلا تأتي أنت تأخذ فوق ما دفعته، تقول أنت تريدين الخلع، نعم، طيب أنا لن أخلعك حتى تعطيني أضعاف ما أعطيتك مثلا، فهذا لا ينبغي. الشرع أعطاك حقا فكن إيه جميلا في طلبك. نعم.
قال وقوله إنه كان منصورا أي أن الولي منصور على القاتل شرعا وغالبا قدرا.
نعم.
قال قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى هذه الأمور الثلاثة الخوف والرجاء والمحبة التي وصف الله بها هؤلاء المقربين عنده هي الأصل والمادة في كل خير، فمن تمت له أموره، وإذا خلى القلب منها ترحلت عنه الخيرات وأحلت به الشرور وأحاطت به الشرور. وعلامة المحبة ما ذكره الله أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الله، وينافس في كل قرب في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله والنصح فيها وإيقاعها على أكمل الوجوه المقدور عليها، فمن زعم أنه يحب الله بغير ذلك فهو كاذب.
نعم، انتبهتم؟ يبقى هذه الثلاثة أمور هي رحى العبودية، فرحى العبودية تدور على ثلاثة أمور، الأول الخوف، الثاني الرجاء، وهما كجناحي الطائر، والمحبة وهي كرأس الطائر. إذن رحى العبودية تدور على ثلاثة أمور، محبة وهي كرأس الطائر، خوف ورجاء كجناحي الطائر، وينبغي أن يحصل التوازن بين المحبة والخوف والرجاء، فإذا تجاوز الخوف حده الشرعي صار يأسا وقنوطا، وإذا تجاوز الرجاء حده الشرعي صار أمنا من مكر الله، وإذا تجاوز المحبة حدها الشرعي صارت زندقة وانسلاخا من الدين. تاني، رحى العبودية تدور على ثلاثة أمور، الخوف والرجاء، وهما كجناحي الطائر، والمحبة ويكره الستار. فإن تجاوز الخوف حده الشرعي انقلب إلى يأس وقنوط من رحمة الله. وإذا تجاوز الرجاء حده الشرعي انقلب إلى أمن من مكر الله. وإذا تجاوزت المحبة حدها الشرعي انقلبت إلى زندقة وانسلاخ من دين الله بدعوى محبة. نعم نعم تاني أنا ما بعيدش خالص عشان خاطرك أنت هاي عشان خاطرك أنت أقول فإذا تجاوز الخوف حده الشرعي انقلب إلى يأس وقنوط من رحمة الله. وإذا تجاوزت المحبة الرجاء حده الشرعي إذا تجاوز الرجاء حده الشرعي انقلب إلى أمن من مكر الله. وإذا تجاوزت المحبة حدها الشرعي انقلبت إلى زندقة وانسلاخ من دين الله. نعم.
قوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال السعدي رحمه الله تعالى يدخل في هذا كل داع إلى المعصية.
ولا كل
يدخل في هذا كله
كل داع إلى معصية. شيطان إنس وشيطان جن. يعني نقول كده والداعي إلى المعصية لا يخرج عن إما أن يكون شيطانا من الجن وإما أن يكون شيطانا من الإنس. هذا الداعي إلى المعصية يا شيطان جن يزين يا شيطان إنس يقرقر ويزين. فالدعوة إلى المعصية تأتيك من أحد الأمرين. وشيطان الإنس متفرع عن شيطان الجن ولهذا شيطان الجن حاصل حاصل. فإما أن نضاف معه شيطان إنس أو شيطان ماذا جن يقتصر على وسواس. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. الشيطان يفعل هذا الشيطان يتمك للتملك عليك أمرك. ولهذا الشيطان أنت نائم وهو يعقد على قافية أحدكم ثلاثة عقد يوسوس لك يزين لك كل قبيح يزينه وكل حسن يزهدك. فهو بين تزيين وتزهيد شيطان بين تزيين للباطل وتزهيد للحق. المرأة أقل من زوجتك بعشر درجات لكن أجمل امرأة في عينيك تفتن به يزين. والزوجة الحلال الطيب الجميل التي هي أنسك وكذا يزهد مشاكل ليل نهار ليل نهار. المال الحلال يزهد الحرام يزين الباطل من الفكر يزين الحق يزهد. فالشيطان بين تزيين للباطل وتزهيد في الحق لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن كل هذه الأمور يحيط بك الشيطان من خلالها والمعصوم من عصمه الله عز وجل. نعم.
قال وأجلب عليهم بخيلك ورجلك يدخل فيه كل راكب وماش في معصية الله فهو من خيل الشيطان ورجله.
الله أكبر الله أكبر. فقيه سبحان الله سبحان من أعطى العلامة السعدي رحمة الله عليه. يدخل فيه وأجلب عليه بخيلك ورجلك. بخيلك ورجلك هذه عبارة تطلق، يعني نقول مثلا فلان هذا قد أتى بخيله ورجله، ما المعنى؟ أي أنه لم يألو في إضلالك والنيل منك راكبا ماشيا كذا. فهذه كلمة قال في من يأتي بكل سبيل لتحقيق غرضه منك، يقال فلان جلب عليه بخيله ورجله، فلان أتى كذا بخيله ورجله، يعني بكل ما يملك. فيدخل فيه كل راكب وماش في معصية الله، فهو من خيل الشيطان الله أكبر ورجله. فالعينان تزنيان وزنهما النظر، واليدان تزنيان ورجلان تزنيان والقلب يتمنى، كل هذا زنا، زنا النظر، زنا اليدين، زنا الرجلين، زنا الماشي، زنا كل هذا. نعم.
قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: في هذه الآية دليل على أن كل أمة تدعى إلى دينها وكتابها هل عملت به أم لا، وأنهم لا يؤاخذون
أي تحاكم إلى دينها وكتابها. نحن لا نحاكم إلى التوراة والإنجيل، نحاكم إلى القرآن. يوم ندعو كل أناس بإمامهم إلى دينها وكتابها. نعم.
وأنهم لا يؤاخذون بشرع نبي لم يؤمروا باتباعه، وأن الله لا يعذب أحدا.
هذا أننا لا نؤاخذ بشرع من قبلنا، إنما نؤاخذ بشرعنا إلا إذا كان شرعنا بخلاف، أو نقول نؤاخذ بشرع من قبلنا ما لم يرد شرعنا بخلاف. يعني شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا أتى شرعنا بخلاف، أو ليس شرعا لنا إلا إذا أتى شرعنا بموافقته. قولان لأهل العلم، والراجح شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا أتى الدليل بخلاف. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتد. نعم.
قال: وأن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه ومخالفته لها.
الله أكبر. الدليل: فأولئك يقرؤون كتابهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامه، الدليل: يوم ندعو كل أناس بإمامه. ما وجه الاستدلال؟ أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة، لأن الله قال: يوم ندعو كل أناس بإمامه. المؤاخذة بالإمام، والإمام رسول وكتاب، فمن لم يبلغه الرسول في الدنيا كان في الآخرة، ومن لم يبلغه الكتاب والحجة في الدنيا كانت في الآخرة. يوم ندعو كل أناس بإمامه، إذا المؤاخذة تكون بماذا؟ بالحجة، والحجة الحجة الرسالية. نعم.
قال: وأن أهل الخير يعطون كتبهم بأيمانهم ويحصل لهم من الفرح والسرور شيء عظيم، وأن أهل الشر بعكس ذلك لأنهم لا يقدرون على قراءة كتبهم من شدة غمهم وحزنهم وثبورهم.
نعم.
قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك.
ومن الذي يقرأ يأخذ كتابة بيمين يا أخوان، ومن الذي يأخذ كتابة بشماله؟ الذي يأخذ كتابه يمينه المؤمن، سواء كان كامل الإيمان أو ناقص الإيمان، والذي يأخذ كتابه بشماله الكافر، سواء كان كافرا ظاهرا وباطنا أو كان كافرا باطنا لا ظاهرا وهو المنافق. وبالتالي هل العاصي يأخذ كتابه بيمينه أو بشماله؟ بيمين. نعم.
قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا من قبلك سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآيات دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه وأنه ينبغي له ألا يزال متملقا لربه أن
متملقا متمسكا معتصما داعيا لازما الدعاء لأن من لم يثبته الله زل فلتبقى واقفا ببابه داعيا إياه مستشعرا إفلاسك وفقرك وحاجتك إياك أن يقل افتقارك إلى الله إياك أن تستغني عن الله طرفة عين فإن من استغنى عن الله طرفة عين كان ذلك وقت هلكته وقت خذلانه وإنما وقت قوتك ووقت ثباتك وقت افتقارك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وأعظم باب يلج منه العبد إلى ربه باب الإفلاس. لو ظننت غنى اعلم أن هذا خذلان هذا الخذلان فأنت فقير إلى الله في كل شيء من أمر دينك ومن أمر دنياك أنت فقير إلى الله. نعم
جايبين على فيديو بنت أسلمت أبوها ملحد لا يؤمن بأي دين وأمها نصرانية والبنت أسلمت جواب المحكمة الأب معترض جدا والأم معترض على دخول بنت الإسلام والبنت محجبة وبعدين جاءوا معهم في الديوهات إن البنت هنا كان لابسة كذا كذا كان لابسة يعني بدون هدوم البنت اللي بتقول للقاضي انا اسلمت وانا اخترت هذا الدين ابي ملحد ابي لا يؤمن اصلا لا يؤمن بإله وانا اخترت الاسلام والاسلام ده يأمرني ببر والدينا وكذا وتحكي للقاضي وامها وابوها يا شيخنا في عناد رهيب واصرار على وجوحها ده دين ارهاب ودين كذا والبنت الثبات ما اعلى هذا الثبات.
نعم
مع الحجاب مع كذا سبحان الله العظيم
الله عز وجل قذف في قلب الايمان مثل ثبات الصحره صحره فرعون كم مدة الاستقامة عنده؟ آمنا ابتلين لا أصلبنكم كم مدة استقامة الأمة التي آمنت لما قتل الغلام فورا مات الغلام آمنا برب الغلام فلولا أن ثبتناك لقد كدت تركنهم شيئا قليلا. نعم
قال وأنه ينبغي له ألا يزال
وليس ركون النبي انتبههم هنا إشكال لقد كنت ترك لهم شيئا قليلا إذا لا دخلان خذ في الحياة وضع في ماتي ثم لا تجد لك عليه نصيرا وإن كادوا له يستفزونك لقد كنت ترك لهم شيئا قليلا. النبي يميل إلى شيء من دينهم حاشا حاشا وإنما النبي كان حريصا عليهم مثل ما عوتب النبي في هؤلاء القوم الذين جاءوا إليه وانشغل عن عبد الله بن مكتوم بهذا وإلا ليس النبي يميل إلى شيء من دينهم أبدا. طيب هل تفسير السعدي في هذا أو تفسير ابن كثير؟ نعم هذا ابن كثير أولا يخبر تعالى عن تأييد رسوله صلوات الله وسلامه وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفر ومظهر دين على من عاداه وخلف ونواف كذا بس فقط. نعم ما جاء معنى لقد كنت تركني شيئا قليلا طبعا ما حصل شيء لأن الله ثبت لولا أن ثبت لقد كنت تركني شيئا قليلا ما وقع الركن أصلا لوجود ماذا التثبيت. طيب ها ده تفسير من إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات يخبر تعالى عن تأييد رسوله وتثبيته وعصمته وسلامه ما شاء الله. فين هذا يا ابني طب هو نفسه بيعيد هذه نفسه هو بيعيدها نفسه هذه يعيدها نفسها شوف اقرأ. نعم القرطبي، هذا القرطبي لقد كنت ترك لهم شيئا قليلا، شيئا قليلا أي ركونا قليلا. قال قتادة لم نزل هذه الآية، قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تكلني نفسي طرفة عين، وقيل ظاهر الخطاب للنبي وباطنه إخبار عن ثقيف، والمعنى وإن كادوا ليركنونك أي كادوا يخبرون عنك بأنك ملت إلى قولهم، فنسب في علم إليه مجازا واتساعا. لا ها. آخر البغوي
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى لقد كدت تركن إليهم أي هممت وخارفت أن تميل إلى مرادهم.
ولولا أن ثبتناك ذكرها،
قال قوله ولولا أن ثبتناك على الحق لعصمتنا إياك، لقد كدت تركن إليهم أي هممت وخارفت أن تميل إلى مرادهم شيئا قليلا. قال ابن عباس وذلك حين سكت عن جوابهم والله أعلم بنيته. وقال ابن الأنباري الفعل في الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباطن للمشركين، وتقديره لقد كادوا يركنونك إليهم وينسبونك وينتسبون إليك.
هذا خروج عن الظاهر، نعم بدون داعي ودليل، نعم فقط.
نعم. قال ابن القيم في هذه الآية.
نعم. قال وعلى كل حال إشكال لماذا؟ لأن ما حصل. لماذا؟ لوجود الثبات. هذا ما حصل. لكن لو حصل هذا، هيحصل ماذا؟ يحصل يكون إلى الدين محال. إنما قد يكون شيء من الرفق بهم، وليس من الميل لدينهم. لكن على كل حال هذا لم يحصل، ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركنه، والله ثبت. نعم. ومتناك عليه. نعم. أيوة. تمام.
إذن لو ركنت إليهم بما يهبون لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات،
نعم،
لأصبناك بعذاب مضاعف في الدنيا والآخرة، وذلك لكمال نعمة الله عليك وكمال معرفتك، ثم لا تجد علينا نصيرا
لك علينا نصيرا
فليفقدك مما يحل بك من العذاب، ولكن الله تعالى عصمك من أسباب الشر ومن الشر فثبتك وهداك الصراط المستقيم، ولم تركن إليهم بوجه من الوجوه، فله عليك أتم نعمة وأبلغ منها، وإن كان لسلسلك محرز ليخرجوك منها أي من بغضهم لمقامك بين أظهرهم، قد كانوا يخرجوك من أرضهم ويجلوك.
نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره بيّن جل وعلا في هذه الآية الكريمة تثبيته للنبي صلى الله عليه وسلم وعصمته له من الركون إلى الكفار، وأنه لو ركن إليهم لأذاقه ضعف الحياة وضعف الممات. ثم قال تنبيه هذه الآية الكريمة أوضحت غاية الإيضاح براءة نبينا صلى الله عليه وسلم من مقاربة الركون إلى الكفار.
تمام.
فضلا عن نفس الركون.
تمام.
لأن
يعني هذا في براء وليس الاتهام. مثل يا أخواني قول الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. فالبعض يأتي يقول هذا من النبي شك، الله يقول فإن كنت في شك فاسأل، والنبي ليس في شك، يبقى ليس في إثبات الشك. وهنا ولولا أن ثبتناك لقد كنت ترك. طيب إذا لولا التثبيت لكاد من شفقاته عليهم وكذا، لكن ما حصل لأن الله ثبت. وكذلك أيضا وهم بها لولا أن رأى برهان رب، والبرهان موجود، ولهذا ما هم بها هم فعل وإصرار. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا ما حصل، فلن يعبد لأنه لن يكون له ولد، وهكذا. هذه آيات كثيرة، بعض الناس يأتي عند هذه الآيات ويتهم وهذا المغرض، لكن انظر فلا تجد فيها التهم بل فيها البراءة. نعم.
قال لأن نعم.
من اي ما في خطر القلب، ما في داعي عن خطر القلب. نعم
الشنقيط لم ينتهي.
نعم هنا بقى الشنقيط يقول هذه الآية فيها البراءة.
قال براءة نبينا صلى الله عليه وسلم من مقاربة الركون إلى الكفار فضلا عن نفس الركون.
طيب لأن لولا الفوائد اللغوية بقى ها؟
لأن لولا حرف امتناع للوجود، فمقاربة الركون منعتها لولا الامتناعية لوجود التثبيت من الله جل وعلا لأكرم خلقه صلى الله عليه وسلم، فصح يقينا انتفاء مقاربة الركون فضلا عن الركون نفسه. وهذه الآية تبين ما قبلها وأنه لم يقارب الركون إليهم البتة، لأن قوله لقد كدت تركن إليهم شيئا أي قاربت تركن إليهم، وهو عين الممنوع بلولا الامتناعية كما ترى، ومعنى تركن إليهم تميل إليهم.
يبقى لولا قال امتناع،
لأن لولا حرف امتناع لوجود،
لوجود حرف امتناع لوجود، ما معنى نشرحها اشرحها، حرف امتناع لوجود، امتناع المقاربة لوجود التثبيت، يبقى حرف لولا امتناع لوجود، امتناع شيء لوجود شيء، فما الذي يمتنع؟ مقاربة الركون لوجود ماذا؟ التثبيت. طب دي واحد. الثاني لماذا قال مقاربة الركون فضلا عن الركون؟ لأن الآية فيها المقاربة، لقد كدت تركن إليهم شيئا، ولهذا كذا من أفعال المقاربة، فإذا انتفت المقاربة ينتفي ماذا؟ حقيقة الركون. واضح؟ يبقى هنا الآية نفت وجود مقاربة الركون فضلا عن الركون نفسه بحرف لولا، لأن لولا حرف الايه؟ امتناع لوجود، امتناع وقوع المقاربة لوجودي التثبيت، امتناع وجود الهم الذي هم الإصرار لوجود البرهان، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ولهذا ذكر جماعة المفسرين أن الهم لم يقع أصلا، هذا وجه قوي في الآية، والمعنى لولا أن رأى برهان ربه لهم به. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وأنه ينبغي له ألا يزال متملقا لربه أن يثبته على الإيمان ساعيا في كل سبب موصل إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق قال الله له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا فكيف بغيره. وفيها تذكير الله لرسوله منته عليه وعصمته من الشر، فدل ذلك على أن الله يحب من عباده أن يتفطنوا لإنعامه عليهم عند وجود أسباب الشر بالعصمة منه والثبات على الإيمان. نعم. وفيها أنه بحسب
هذا من أعظم من الله على عبده أن يثبته، فإذا كانت هذه منا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن ثبته الله فكيف بمن دونه. إخواني التثبيت منة من الله، ولهذا منة الله في الهداية في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن هداك إليها. الأمر الثاني أن يثبتك عليها. الأمر الثالث أن يميتك عليه. فنحن الآن مفتقرون إلى الله عز وجل في مسألة الهداية إلى ثلاثة أمور: الأول أن يهدينا إليه، الثانية أن يثبتنا عليه، الثالثة أن يميتنا عليه. لهذا لا ت تنفك عن سؤال اهدنا الصراط المستقيم. وفي هذا بيان قول القائل إذا كنا على الهداية فلماذا نسأله كل ركعة اهدنا ونحن على الهداية؟ أنت تثبت عليه أن توفق، فإن الهداية ليس شيئا واحدا، الهداية مفردات، الهداية متجددة، لأن المطلوب متجدد فتحتاج الهداية في كل مطلوب، والمطلوب متجدد إلى أن تموت عليه.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وفيها أنه بحسب علو مرتبة العبد وتواتر النعم عليه من الله يعظم إثمه ويتضاعف جرمه إذا فعل ما يلام عليه، لأن الله ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم لو فعل وحاشاه من ذلك بقوله: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا.
انتبهتوا أخواني هذه الفائدة؟ بحسب علو مرتبة العبد، بحسب علمه، بحسب النعم عليه تكون المؤاخذة، فمؤاخذة من يعلم أعظم من مؤاخذة من لم يعلم. مؤاخذة من تواردت عليه النعم الكثيرة أعظم ممن لم يكن كذلك. ولهذا نظير هذا قول الله عز وجل في نساء النبي: إنه من يأتي منكم بفاحشة منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على يسير. كما أنه من يقنت منكن الليل وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين، كما يضاعف أجرك بموجب علمك هيضاعف إثمك بموجب تخلفك عن هذا العلم. نعم.
قال: وفيها أن الله إذا أراد إهلاك أمة تضاعف جرمها وعظم وكبر، فيحق عليها القول من الله فيوقع بها العقاب، كما هي سنته في الأمم إذا أخرجوا رسله.
نعم.
قال: قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: في هذه الآية ذكر الأوقات الخمسة للصلوات المكتوبة وأن الصلوات
مكتوبات.
للصلوات المكتوبات وأن الصلوات الموقوعة فيها فرائض لتخصيصها بالأمر. وفيها أن
الصلاة الموقعة فيها في هذه الآية فرائض وليست نوافل. لماذا؟ لتخصيصها بالأمر. ما معنى تخصيصها بالأمر؟ أن الله أمر، والله ما يأمر بالتطوع، الله يأمر بالفرائض. أقم هذا أمر، فدل هذا أقم الصلاة، فدل هذا على أن هذا الصلاة المفروضة. لدلوك الشمس، وهي ما كان بعد الزوال، فيدخل فيها صلاتان الظهر والعصر، إلى غسق الليل الظلمة فيدخل فيها صلاتان المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر. هذه الآية تضمنت الأوقات الخمسة، الأوقات الخمسة. نعم.
قال: وفيها أن الوقت شرط لصحة الصلاة وأنه سبب لوجوبها، لأن الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات، وأن الظهر والعصر يجمعان والمغرب والعشاء كذلك للعذر، لأن الله جمع وقتهما جميعا.
هذه فوائد دقيقة والله يا أخوان، الفائدة يرحل إليها في أقصى الأرض. الوقت شرط صحة الصلاة، لأن الله قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وأنه سبب الوجوب. متى يجب عليك الصلاة؟ بدخول الوقت. هذا يسميه العلماء الحكم الوضعي، فالأحكام وضعية وتكليفية. الوضعية ما أناط الشارع الأحكام به وربط بأسباب وشرائط هذا يسمى حكم وضعي. ولهذا يكون التكليف عند وجود هذه الأسباب، فإذا وجد السبب كلفت التكليف، الحكم التكليفي. ولهذا أنت لست مكلفا بالوضعي، فالوضعي ليس من فعلك أنت غالبا، قد يكون لكن غالبا. فدخول الوقت ليس داخلا في ماذا؟ في تكليفك أنت. صوم لرؤيته، فمن شهد منكم شهرا فليصم. لست مكلفا بإدخال الشهر، لكن مكلف بالصوم إذا دخل الشهر. إدخال الشهر بالوقت، دخول الشهر يكون بالوقت، وهذا سبب الوجوب، وهذا ليس منك، وده حكم وضعي. صيامك إذا رأيت الهلال هذا منك، وهذا حكم تكليفي. ولهذا يقولون غالبا أن الحكم الوضعي لا يكون في مقدور المكلف، إنما الحكم التكليفي في مقدور المكلف. هذه فوائد مهمة. احنا عندنا الحكم حكمان، تكليفي ووضعي. تكليفي بيكون في مقدور المكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الوضعي خارج عن المكلف، فلهذا لا يقال يلزم ما يكون في مقدور المكلف. فيه وفيه، لكن غالبا ما يكون في مقدور إذا تعلق مثلا بأسباب خارجة عن العبد. فالوضع إذا تعلق بأسباب خارجة عن عبده وكذا لا يكون في مقدوره، لا يكون في ماذا؟ في مقدور. الأمر الثاني والفائدة الدقيقة جدا جدا جدا، جمع الظهر والعصر معا، وأن وقت أحدهما وقت للأخرى، إحداهما وقت الأخرى، الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا، لأن الله قال أقم الصلاة لدلوك الشمس وبعدين إلى غسق الليل. دلوك الشمس دخلت صلاتين، يبقى وقتهما الدلوك، وغسق الليل دخلت صلاتين المغرب والعشاء، فيكون وقت أحدهما وقت الأخرى عند ماذا؟ عند الجمع، لأن الله أدخل في الدلوك صلاتين وأدخل في الغسق صلاتين. من الذي يستنبط هذه الفائدة؟ العالم نحرير يعيش معه. يا الله رحم الله العالم السعدي ورزقنا الله وإياكم علما. شوف يا أخوان، أصبح جهودنا الآن يا أخوان أعلمنا الآن من اللي يفهم كلام العلماء وليس الذي يستنبط أصالة. شوف أعلمنا من يفهم كلام العلماء، يعني الآن ليس لنا رتبة العلماء، الآن نقول يلا يلا الله يرزقنا فهم كلام العلماء. يبقى نذكر يا أحمد ولا نحضر؟ الاثنين. أسيب الحضور عشان مذاكرة يا أحمد؟ مصيبة يا أحمد. أسيب الحضور عشان مذاكرة؟ ذاكر يا أخوي الله ينجحك، ذاكر يلا خذ الكتاب وروح ذاكر. كيف كيف خذ السماعة موجودة اهي، وده الصيدلية قدامك، اكشف على نفسك واعمل لك عملية جراحية، ادي السماعة وادي الصيدلية. ينفع؟ لازم دكتور بشر، لازم متخصص مخ وعصب والله عظام، اي واحد. لا ما ينفعش، عظام الركبة لعظام العمود الفقري، تخصصات تخصصات. نعم.
قال: وفيه فضيلة صلاة الفجر وفضيلة إطالة القراءة فيها، وأن القراءة فيها ركن، لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزائها دل على فرضية ذلك.
فيها فضيلة صلاة الفجر، لأن الله قال وقرآن الفجر. ففيها فضيلة صلاة الفجر وفضيلة إطالة القراءة فيها، ولهذا كان النبي يطيل القراءة في صلاة الفجر، أطول صلاة كان فيها يقرأ النبي الفجر كما جاء في الصحيح، كان يقرأ بالستين إلى المئة. وأن القراءة فيها ركن، هذه الحقيقة يقول لأن العبادة إذا سمت بعض أجزائها دل على فرضية ذلك. هذه مشكلة عندي لا أفهمها، من جهة ماذا؟ من جهة أن ركنية القراءة، القراءة تتكون من جزئين، الأول الفاتحة، الثاني ما بعد الفاتحة. إذا نظرنا إلى سائر الصلوات، إذا بالفاتحة ركن فيه، إذا نظرنا إلى سائر الصلوات، إذا بما بعد الفاتحة سنة فيه، فما الذي اختص بصلاة الفجر؟ هذا مشكل. وأن القراءة فيها ركن، يمكن أن نقول شيء واحد فقط: القراءة وإن كانت ركنا في الصلوات الخمس، إلا أن الفجر استفاد التنصيص فيكون من باب مزيد التأكيد، بس مزيد التأكيد. إنما وأن القراءة فيها ركن فلا تكون ركنا فيما سواها. النبي قال كما حديث عبادة بن صامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب. وقال في وفي الصحيحين، حديث عبادة بن صامت في الصحيحين، وفي الصحيحين أيضا حديث أبي هريرة في المخطئ في الصلاة قال: كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن.
فالقراءة ركن في سائر الصلاة.
ما فهمتش يا احمد. العصايا
يا احمد، يا احمد ما حدش قال هذا. احمد احنا فين كلام الشيخ؟ فين الفتحه هنا؟ فين بقول القراءه هون؟ ها، تمام. وغير الفتحه في جميع الصلوات. منين بقى انت جبت؟ من اجل هذا احنا قلنا الاشكال، احنا اعطنا لك مؤشره مقشره. قلنا اذا نظرنا الى القراءه فاذا هي متكونه من جزئين: فاتحه وما بعد الفاتحه. فاذا نظرنا الى الفاتحه وجدنا حكمها واحد في سائر الصلوات، واذا وجدنا غير الفاتحه وجدنا حكمها واحد في سائر الصلوات. الفاتحه رك على الصلاة، وغير الفاتحه سن، يبقى هذا المشكل. طيب اختم واسالونك.
قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: في هذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمر الأولى بالسائل غيره أن يعرض عن جوابه ويدله على ما يحتاج إليه ويرشده إلى ما ينفعه.
نعم. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله. ففي قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم، الأولى بالسائل غيره أن يعرض عن جوابه ويدله على ما يحتاج إليه ويرشده إلى ما ينفعه. فإذا سئل السائل عن سؤال مسألة، هذه المسألة لا نفع في جوابها للسائل، فإنه يفتيه بما ينفعه ويرشده وإن لم يكن جوابه مطابق لسؤاله. فهؤلاء سألوا عن الروح، والمعنى عن كنه الروح، ولا أحد يعلم كونها الروح إلا خالقها سبحانه وتعالى. الروح بها تحيا الأبدان، ولولا الأرواح لما حيت، ولهذا إذا خرجت الروح مات البدن، والموت هو مفارقة الروح للبدن، وليس موت الروح والبدن، وإنما هو مفارقة الروح للبدن. وإلا فالروح خلقها الله عز وجل وأبقاها، فالروح لا تموت، الروح ما تفنى. فمن الأمور التي ومن المخلوقات التي لا تفنى الروح، إنما البدن يبلى، أما الروح ما تبلى. الروح تنتقل من البدن إلى عالم آخر، تكون منعمة فيه أو معذبة، تكون منعمة فيه أو معذبة، والبدن يناله ما ينال الروح من العذاب ومن النعيم. فما كنه الروح؟ كنها لا يعلمها إلا هو سبحانه، تشعر بأثرها لكن كنها ما تدري. فلهذا قال النبي: قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليلا. ما قال كنه روح كذا وكذا وكذا، وإنما أجابهم بما ينفعهم، وهو أن الروح من أمر الله، فنعلم أن الروح من أمر الله. فإذا سئل الرجل العالم عن مسألة من أحد، وكان المناسب أن يذكر له أمرا آخر غير ما سأل، فإنه يحيله. فإذا سأل مثلا قال: متى الساعة؟ النبي كما حديث أبو هريرة سئل: متى الساعة؟ في حديث أبو هريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض النبي عنه فقال بعض الصحابة سمع ما قال فكره ما قال، وبعضهم قال بل لم يسمع، حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه عليكم السلام، فقال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. طيب متى الساعة؟ سؤال بالزمان، عن الزمان، الزمان ما يعلم أحد. النبي جوابه ماذا؟ إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. أجاب بعلامة، لم يجب متى الساعة وإنما أجاب بعلامة. قال يا رسول الله وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يبقى إذن يجيب المسؤول السائل عن غير سؤاله إذا كان الأنفع له أن يجيب عن غير سؤاله، لأن السؤال ما في فائدة، سؤاله ما في فائدة، ولهذا لا يجيبه بماذا؟ عن سؤال متى الساعة؟ الساعة ما يعلمه إلا هو. إنما الذي يعنيك أنت ماذا؟ الذي يعنيك ماذا عددت لها؟ الذي يعنيك أن تعلم أمارات الساعة وأشراط الساعة الكبرى والصغرى، ففيه أن الإنسان إذا سئل عن سؤال قد يعدل عنه إلى جواب، أو أمر آخر قد يزيد في الجواب عن مطلوب السائل لحاجة السائل إلى هذه الزيادة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، يعني طاهر ولا لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء. هنا تكون مطابقة الجواب للسؤال، النبي سئل عن الماء فقال هو الطهور ماء، الحل ميتاته، زاد عن السؤال بجواب يحتاج إليه السائل، لأنك ستسأل اليوم عن ماء البحر، فإذا ركبت البحر وبقيت فيه أياما طويلة سوف تسأل عن ماذا؟ عن طعام البحر، لأنك تحتاج إلى طعام البحر. إذا طارة يعدل عن السؤال وجواب السؤال المباشر كلية ويجيب بجواب آخر، وطارة قد يزيد على هذا جواب هذا السؤال شيئا يحتاج إليه السائل، وهذا من فقه المسؤول. ولهذا السؤال فقه والجواب فقه، السؤال فقه والجواب فقه. نعم.
قال سورة الكهف، وقول الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. قال العلامة السدي رحمه الله تعالى في وصفه بالحسن دلالة على أنه لا بالحسن، في وصفه بالحسن دلالة على أنه لا مكدر فيه أو لا مكدر فيه ولا منغص بوجه من الوجوه، إذ لو وجد فيه شيء من ذلك لم يكن حسنه تاما.
نعم، أي في قول الله سبحانه وتعالى ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، يعني هذا الأجر كامل تام لا كدر فيه، ولهذا وصف بأنه الأجر الحسن. نعم، وليس هناك أعظم من الجنة ونعيم الجنة الذي وأعلاها رؤية الرب عز وجل وحلول رضوانه. نعم.
قال في ذكر التبشير ما يقتضي ذكر الأعمال الموجبة للمبشر بها، وهو أن للمبشر به، وهو أن هذا القرآن قد اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس وتفرح به الأرواح.
وهذه فائدة. طيب لفظة ويبشر، ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا، ويبشر المؤمنين، يقول في ذكر التبشير ما يقتضي ذكر الأعمال الموجبة للمبشر به، لأن الأجر يكون مقابل ماذا؟ العمل. أقول أبشر 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 بكذا، أبشر بكذا نتيجة عمل معين، فمن قام بالعمل حصلت له البشرى. وبشر المؤمنين، طيب بشر المؤمنين بالأجر العظيم، مقتضى هذا ماذا؟ أن يأتي بالأعمال التي يحصل بها الأجر فيستحق بذلك البشرى. نعم.
قال قوله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى تأمل كيف أبطل هذا القول بالتدريج والانتقال من شيء إلى أبطل منه، فأخبر أولا أنه ما لهم به من علم ولا لآبائهم، والقول على الله بلا علم لا شك في منعه وبطلانه، ثم أخبر ثانيا أنه قول قبيح شنيع فقال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ثم ذكر ثالثا مرتبته من القبح وهو الكذب المنافي للصدق.
نعم، إذن أبطل الله عز وجل القول بأن الله اتخذ ولدا، تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا، بل وجعلوا له من الولد الإناث، مع أن أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم. يبقى إذن انتقصوا الله عز وجل حينما جعلوا له ولدا، ثم جعلوا من الولد أقله عندهم، من لو إذا بشر أحدهم به ظل وجوه مسودا وهو كظيم، وهو أنه الأنثى، فرد الله عز وجل عليهم بأمور. هذه الأمور الفائدة فيما قاله السعدي أن رد الباطل هنا إنما وقع بالتدرج، وقع بالتدرج والانتقال. فأولا قال ما لهم به من علم ولا لآبائه، إنهم يدعون أن الله عز وجل اتخذ ولدا، فما الدليل؟ قل هاتوا برهانكم. وفيه الصبر، الصبر في الرد على المخالف باتباع الأصول العلمية في الرد. أنت تعلم أنه حاقد، أنت تعلم أنه فاجر، فلا يأتيك الباطل من قبله فتقول له أنت أصلا فاجر، أنت فاجر، دعوكم من فهذا فاجر. طب إحنا ما رددنا الباطل، إحنا حكمنا عليه لأنه فاجر، لكن ما رد الباطل. فمع عظم هذه الكلمة أنهم ادعوا لله عز وجل الولد، ومع ظهور بطلان هذا القول، إلا أن الله سبحانه وتعالى رد على هذا الباطل بأصول حتى نتعلم نحن كيف نرد الأصول. واحد يقول لك أنت كذا وأنت إرهابي، عندك أسلحة وعندك ما أدري إيه، تقول له وأنت فاجر مفتري، فقط كده ما ردت إلا ما حكمت عليه. لكن الأول رد الرد العلم، ثم احكم بناء على هذا الرد العلم. فالله عز وجل قال في مقابل هذا ما لهم به من علم ولا لآبه، فين العلم ان الله له ولد؟ هنا يبهت الذين كفروا. الامر الثاني، الانتقال الثاني، كبرت كلمة تخرج من افواههم، ادعاء الولد لله، لان ادعاء الولد ادعاء زوجة، ادعاء ولد ادعاء حاجة، ادعاء ولد ادعاء إله غير الله، لأن الولد من جنس أبيه. فلو لله ولد يبقى في إله آخر غير الله عز وجل، لأن الولد من جنس أبيه. هذا الرد الثاني، كبرت كلمة، عظمت، هذا بيان تقبيح هذه الكلمة، كلمة تخرج من أفواهه، وفي بيان أن الكلام إنما هو اللفظ، الحرف، الصوت، وليس المعنى القائم بالنفس. الأمر الثالث قال سبحانه إن يقولون إلا كذبا، اتهام، والحكم على هذا قول بأنه كذب. يبقى ثلاثة أمور، الأمر الأول لا دليل على ما قالوا، الأمر الثاني عظم ما قالوا، الأمر الثالث كذبهم فيما قال، لأنه إذا لم يأتي بدليل فهو كذب. انظر إلى هذا المنهج في الردود، فالله عز وجل ذكر لنا المنهج الصحيح في الرد على من؟ في الرد على الباطل. اصبر، لا تستفز من قبل الخصم، راسك كبيرة، بطنك كبيرة، انت كذا، اصبر، اعطيه العلم سيسقط، لكن اقول له انا راسك كبيرة، انا راس احسن من راسك، ده انا وسيم، ده انا الجمال، انا ابا الناس حسنا، هذا كله هو يريد ذلك، إنما هو إذا أعطاك سفاهة فأعطيه علما، والساحة في النهاية للعلم، ولا فخصمك يريد أن تتدنى معه، أن تتدنى معه. ولهذا من أقبح الناس ردودا في هذا العصر هذا المدعو محمد سعيد الرسلان، يمكن الخصومة منه بأسهل طريق، ويفتن الناس حتى ولو تكلم بالحق يفتن من رد عليه. أما يقول واحد أنت أوصف لك نصف كأس عصير برسيم تشربه على الصباح أو كذا، أنت عضلاتك شراميت مش عارف إيه، إيه كذا هذا الكلام، هذا كلام يقال، هذا هذا علم، هذا علاقة هذا بالعلم. ولهذا يمكن خصومه منه، ولهذا يدرسون أسلوبه ماذا وقاحة من يسمونهم بالمداخل. شوف أدى المداخل ومجيبوه يجيبون يأتون بالشيخ ربيع المدخلي أبدا، وقد رد على المخالفين ما رد، لكن تأدب. إنما هذا مثل سيء، مع كونه من أهل البدع نفسه، لكن الكلام هو هذا. فالإنسان إذا رد رد بالحق حتى ولو على أضل الناس، ليه؟ حتى يبقي الباب لرجوعه لو هداه الله، لا تعن الشيطان عليه. أنا ما أرد عليك الآن أنت مخالف، وأنت 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 أغلقت قلبك، أغلقت قلبك. لكن حينما يكون الرد علمي، حينما يكون الرد علميا، فلو أراد الله بك هداية شرح الله صدرك لذلك. يبقى إذن بما رد الله على من ادعى له الولاد بثلاثة أمور هي تدرج. الأمر الأول، وهذا في كل بطل ينسب إلى الحق، هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هذا واحد. الأمر الثاني، عظم ما قالوا. الأمر الثالث، كذب ما قالوا لأنه ليس مستندا إلى دليل. نعم.
قوله تعالى فلعلك باخع
نفسك. دروس يا أخواني في الأصول، أصول الردود، أصول كذا، دي أصول، دي دروس عظيمة لازم تستفيد منها وتنتفع بها، هذه تكون شخصيتك العلمية، هذا تحديد مسار. نعم.
قوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال علم السدي رحمه الله تعالى في هذه الآية ونحوها عبرة، فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله عليه التبليغ والسعي بكل سبب يوصل إلى الهداية وسد طرق الضلال والغواية بغاية ما يمكنه، مع التوكل على الله في ذلك، فإن اهتدوا فبها ونعمت، وإلا فلا يحزن ولا يأسف، فإن ذلك مضعف للنفس هادم للقوى ليس فيه فائدة، بل يمضي على فعله الذي كلف به وتوجه إليه وما عدا ذلك فهو خارج عن قدرته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له إنك لا تهدي من أحببت، وموسى عليه السلام يقول رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فمن عداهما من باب أولى وأحرى. قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.
نعم، هذه مسألة لابد أن تكون أمام الداعية. كما قلنا في أول الحديث، أنت ليس عليك الهداية، ليست الهداية من منطقة تكليفك، إنما الدعوة ومادتها هي التي تدخل في حد التكليف، إنما هي الهداية لا تدخل في تكليفك. لهذا لا تقتل نفسك على عدم إيمان الناس، ولا تيأس، ولا تصاب بالإحباط إذا لم يهتدي لك، إذا لم يهتدي لدعوتك الناس، هذه عند الله، الله له حكمة سبحانه وتعالى. نعم.
قال قوله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم.
قال الراعي ينشغل بهداية الدلالة ولا ينشغل بهداية التوفيق، ينشغل بهداية الدلالة فيدل على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، ولا ينشغل بهداية التوفيق بمعنى أنه لا يقتل نفسه من أجل هذا ويجعل هذه داخلة في تكليفه، فإن الله لا يهدي من أحببت ولكنه يهدي من يشاء. نعم.
قال قوله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، إلى قوله تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. قال العلامة الشاذلي رحمه الله تعالى: قد دلت هاتان الآيتان على عدة فوائد، منها الحث على العلم وعلى المباحثة فيه لكون الله بعثهم لأجل ذلك
ليتساءلوا بينهم، ذكرهم ليتساءلوا بينهم، ففيه فضيلة السؤال والحث على التعلم والمباحثة فيه. ولهذا أن تباحث إخوانك مبحثا علميا، ونأتي بالكتب وندرس هذا المبحث، أو يناقش بعضنا بعضا فيما يتعلق بالأدلة إن كنا على أهلية في ذلك، أو تباحث مع شيخك المسألة، هذا كله عبادة. فمباحثة العلم عبادة، مباحثة العلم عبادة. نعم. الأمر الثاني
قال: ومنها الأدب في من اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه وأن يقف عند حده،
وذلك لأن الله عز وجل قال عنه: قالوا ربكم أعلم بما لبث. إذن أن يوكل الإنسان العلم إلى عالمه، وإذا لم يعلم الشيء لا يتكلم فيه، لأنه إن تكلم فيه بغير علم فقد قال على الله بلا علم، وهذه جريمة. وإنما على الإنسان أن يتوقف فيما لا يعلمه، ويحيل علم ما لا يعلمه إلى عالمه. نعم.
قال: ومنها صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في ذلك،
وذلك لأنهم قالوا: فابعثوا أحدكم بورقكم بالمال، ابعثوا أحدكم يوكلوا أحدا، ففيه صحة الوكالة في البيع والشراء. والوكالة هي ماذا؟ تكليف، تكليف أحد الناس بالشيء، والوكيل هذا إنما يتصرف في حدود ما كلف فيه ولا يزيد على ذلك، إلا إذا تصرف في صالح من وكله ويخشى فوات الفرصة، وما يسميه العلماء تصرف الفضولي. يعني أنت الآن قلت لي روح هات كبش عشان الهدي في حدود، وبيعمل له مثلا 10 الآن، هات كبش في حدود 10. أنا رحت لقيت السوق مريح، أو عندي نجابة في البيع والشراء، المهم لقيت واحد بستة، وفي كمان إيه نعجة كده وهيسة معاه كده بالأربعة، يبقى بعشر. أجيبهم وتصرف هذا التصرف، ولا أقوله لا الرجل موكلني بكبش بعشر، هو بستة خد أنت 10، وبقى أنا كده قمت ب لا. هنا تصرف الفضولي، بمعنى أنني تصرفت لصالحك، كالصحابي نبي أعطى الدينار يشتري شاه، اشترى الشاه وبعدين باع الشاه وبعدين اشترى شاتي، اشترى شاتا وبعدين باعها بالدينارين، جاب شاه بدينار وجاب الدينار، يبقى جاب الشاه ودينار كمان، تاجر يعني تاجر. هذا تصرف فضولي. فهل التصرف هذا يبطل ولا يتوقف على إجازة الموكل، ولا يصح، ولا ماذا؟ والذي يظهر أنه إذا كان في صالحه المحط فإن ذلك لا يخرج عن ماذا؟ عن إذنه، لأن يعني كل واحد يحب هذا أصلا. طب أنا أعطيك الآن خذ لي يلا مثلا 100,000 واشتري لي مثلا بيت كذا متواضع، تروح تشتري لي عمارة بال100,000، أقول لك لا أنا موكلك في لا طبعا، اشتري سيارة مثلا تكون إيه يعني موديل 2000 أو شيء حاجة أي على حدود يعني 50,000، هم رحت جبت لي سيارة 2014 أفضل مما كنت أتخيل، أقول لا، هذا يسمى بتصرف الفضولي. نعم.
قال: ومنها جواز أكل الطيبات والمطاعم اللذيذة إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه، لقوله: فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، وخصوصا إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك. ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين القائلين بأن هؤلاء أولاد ملوك لكونهم أمروه بأزكى الأطعمة التي جرت عادة الأغنياء الكبار بتناولها.
يا سلام يا أخوان، فوائد عظيمة يا أخوان. السعدي تفسير عميق، عميق تفسير كله علم وفوائد. اللي يزعم أن السعدي هذا تفسير سهل وتفسير النساء في البيوت كما يقال، هذا جاهل بتفسير السعدي رحمة الله عليه. ففي جواز أكل الطيبات والمطاعم اللذيذة، لأن الله قال ماذا؟ فلينظر أيها أزكى طعاما، أزكى طعاما أطيب ما لم يصل إلى حد الإسراف. فالإنسان لو اشترى طعاما جيدا فما لم يصل حد الإسراف هذا مباح له، ومنه أخذ من أخذ العلماء بأنهم أولاد ملوك. ليه؟ لأن الذي يناسبهم هو هذا الطعام. فمثلا كونهم يرسلوا أن يأتوا مثلا بكذا من الطعام الزكي يدل على أنه كانت العادة هو كذا. ولهذا الملوك يناسبهم طعام. أنت بالنسبة لك قد يكون ده إسراف، هو بالنسبة له ليس إسراف، هذا الطبيعي عنده. خلاص أنت لو ارتفعت عن البطاطس وكذا يبقى ده إسراف بالنسبة لك. هو لو نزل عن لحم الغزال مثلا ممكن يبقى ده، فهذا عادي. فكل مستوى له ماذا يا أخوان؟ ما يناسبه. يعني كل مستوى له ما يناسبه. تروح عند واحد مثلا يقدم لك مثلا أسماء كعادي جمبري على مش عارف كذا على كذا، ده اللي هو بيأكل منه. انت بالنسبه لك يعني حتى لو جه واحد تعزم عندك او عايز يعني كده تجيب له جمبري فوق البلطي هذا، يبقى انت كده حاجه يعني ايه دي خارج المعهود، دي الورد الضيف زي بيسموه. انما هو هذا طعامه اصلا. فناس يتفاوتون في مساكنهم وفي طعامهم. ولهذا من الجنايه ان تحكم على انسان هو بهذا المستوى انه مسرف وانه لا، انما تحكم عليه بما يناسب حاله. الحكم يكون بما يناسب الحال. نعم.
قال: ومنها الحث على التحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين واستعمال الكتمان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين.
لأنه قال ماذا؟ قال: وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. لأنهم المفترض أنهم ماذا؟ هاربون من أقوامهم بسبب الدين، خرجوا بسبب دينهم أبناء الملوك، فتركوا ملذات الدنيا وآثروا الآخرة كما فعل الصحابة حينما تركوا أموالهم وديارهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. نعم.
قال: ومنها شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين وفرارهم من كل فتنة في دينهم وتركهم أوطانهم في الله.
وهذا أعظم ما يدل على الصدق. الصدق في استقامتك انظر إلى ما تتركه لله، فإنه محك عظيم جدا، محك عظيم. أنت قدمت ضحيت به، آثرت دينك على ماذا؟ ده أنت عشان وظيفة احلى لحيتك حاضر فورا، بل أنت بتروح أصلا حالك. أنت من أجل مال تترك المحافظة على الصلاة الخمس وتترك مثلا الإنكار إنكار المنكر، يعني أدنى هزة لا تقدم شيئا من دينك على شيء من أمور الدنيا، إنما كل اختبار أنت راسب فيه. دينك والمرأة راسب، دينك والمال راسب، دينك والوظيفة راسب. ما في دينك والوظيفة ناجح أثرت على وظيفة فيها تعصي الله. دينك والمرأة لا أثرت ذات الدين. دينك والوظيفة لا أثرت الدين. ولهذا المحك العملي الذي يبين معدن الدين في قلبك المقابلة بين إيثار الدين أو إيثار الدنيا، ده محك. الكلام سهل، ومن الناس من يقول آمنا بالله، سهل. فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فالكلام سهل، لكن الذي يحتاج الذي يبين الصدق وماذا أخوان؟ المحك. شيخك تترك لأنه خالف ولا تبقى تعصب له؟ زميلك صاحبك الذي أنت معه من الصغر ابتدع وضل وانحرف، نصحته فلم يرجع اترك. لا تجد قوما يؤمنون بالله يوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يبقى المحك هذا يا إخوان، المحك 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 هذا مهم جدا. ولهذا غالب من سقط من المشايخ كان محك إيه بقى؟ يا السنة يا الناس، يا الشهرة والناس يا السنة. من اللي يصبر؟ أما تيجي داخل على مسجد زي هذا المسجد مثلا عند الشيخ رمضان، تيجي داخل تعرفش تدخل من الشارع العام والخيم والمش عارف ايه والميكروفونات والشاشات العرض، بس لابد أن ترضي الأهواء. ولا تيجي داخل لغايه ما تدخل المسجد تصلي ما تلاقيش الا الامام والمؤذن؟ هذا صعبه. فهذه امامك تؤثر ماذا؟ تؤثر ماذا؟ فاذا هذه كلها محكات تبين. فالكلام سهل، قد تقول انا وانا وانا، لكن اذا وقعت في المحك الحقيقي هنا يتبين الصادق من الكاذب. نعم.
قال: ومنها ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد الداعية لبغضه وتركه، وأن هذه الطريقة هي طريقة المؤمنين المتقدمين والمتأخرين لقولهم: ولن تفلحوا إذا أبدا.
يعني ماذا؟ إن رجعتم إلى ملتي إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يا الضرب والرجم وكذا يلترجعوا إلى الدين، إلى دينه. قال: ومنها ذكر ما اشتمل عليه الشر من ضرر المفاسد الداعية لبغضه وتركه، وأن هذه الطريقة هي طريقة المؤمنين المتقدمين المتأخرين قولهم: ولن تفلحوا إذا أبدا. يعني إيه يا أخواني الفائدة هذه؟ يعني إيه الفائدة هذه يا أخواني؟ يعني مما يعين على ترك الشر تأمل مفاسده، ومما يعين على الاستقامة على الخير تأمل منافعه. أيوه جميل. تعزم الشيخ بقى تحييه يعني. فمما يعين على ترك الشر تأمل المفاسد. يعني أنا أتأمل مفاسد في الكسب المحرم، أتأمل مفاسد في العلاقات المحرمة بالنساء. ماذا لو أنا فضحت؟ هذا بجوار تقوى الله، لكن كم فيها من مفاسد؟ وتأمل المنافع التي في الخير فإنها تدعوك إلى التزامه والاستقامة عليه. نعم.
قوله تعالى: وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة قائمة وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال السعدي رحمه الله تعالى في هذه القصة: دليل على أن من فر بدينه من الفتن سلمه الله منها، وأن من حرص على العافية عافاه الله.
يا الله يا أخواني، لا الكلام ده حالي يا أخواني بصراحة، يعني صراحة دي تربية أكابر، دي خلاصة يا أخوان، دي خلاصة يا أخوان. سيبكم القصص والعواطف والأصوات العالية، دي تربية من الطراز الأول، تربية المتقين، تربية المؤمنين. إيه والله يا أخوان، الحرف الواحد، شوف الأول في الفائدة اللي اتمرت، وأن هذه الطريقة هي طريقة المؤمنين المتقدمين والمتأخرين، الاستدلال بقبح الشر على تركه وفضيلة الخير على التزامه. شوف تنتقل من بقى فائدة زي هذه، فائدة عالية المستوى، إلى فائدة أخرى. ما هي؟ في هذه القصة دليل على أن من فر بدينه من الفتن سلمه الله منها، سلمه الله منها، وأن من حرص على العافية عافاه الله، ومن أوى إلى الله آواه الله وجعله هداية لغيره. يا سلام، آواه الله ده فيما يتصل به فيحفظه، وجعله هداية لغيره أي جعله إماما. إذن هو في نفسه هداه الله ووفقه، وهو لغيره إمام، فانضاف إلى هداية نفسه هداية غيره به، يبقى حصل له أجر من جهتين: من جهة استقامته على الحق، ومن جهة استقامة غيره على الحق بسببه. ولهذا احنا إلى اليوم ونحن نقتدي بأصحاب الكهف، وما ذكر له قصة أصحاب الكهف إلا لنهتدي بها، إلا لنقتدي بها. وعنوان هذه القصة، عنوان قصة أصحاب الكهف، وهما ذكرت أن من فر بدينه سلمه الله، وأن من طلب المعافاة عافاه الله، وأن الحفظ من الله عز وجل بالتحفظ، وأن العلم بالتعلم، وأن الصبر بالتصبر، وأن الحلم بالتحلم، وأن من أراد النجاة من الفتن سعى فيها، فإن الله ينجي من الفتن من اعتصم، وإن الله يهدي من أقبل، والذين اهتدوا زادهم هدى. يبقى إذا أردت نتيجة فعليك بالسبب، وإذا أردت غنيمة فعليك بالتجارة. ولهذا أغنياء العالم ترونهم أكثر الناس مخاطرة. اللي معاها يا أخواني ناس دي معاها مليارات بس ضحت بالملايين أولا، كان معاهم ملايين ضحوا بها، ممكن تيجي ممكن ما تجيش، فالمليون جاب عشر. لما خليك انت بجنب الخمسين جنيه بتوعك عمال تفتش فيه وتطلع وتجيب وتطلع، اصلا وش تريد تعمل؟ ما هو التجاره محتاجه ايه؟ نوع مغامره، نوع مغامره. واضح؟ هو كده الملايين بتجيب كده، ده صفقه، ده تروح كذا، ممكن السفينه تقع في البحر، وممكن يحصل كذا، وممكن الاسعار، وممكن، لكن هو غامر. فلما غامر حصل هذا. يبقى سعى، ما في تاجر إلا نادر جدا وارث مال من أبي، لكن غالب التجار كان لا يجد فصار يجد. ليه؟ دلني على السوق، دلني على السوق. أنت تريد نجاة، تريد أن تكون عالما، فين طلبك للعلم؟ تريد أن تكون حبر الأمة، ترجمان القرآن، فين توسل بيوت الصحابة؟ توسل بيوت الصحابة سبق حبر الأمة، ترجمان القرآن، استسلام سبق فكان صديق الأمة، إيثار حق سبق فكان فاروق الأمة. لكن تريد فضائل تسقط عليك من السماء؟ لا، من الأسباب، أبذل الأسباب عليك بها، والله فضل واسع عز وجل، لكن أبذل الأسباب. إنما العلم بالتعلم، إنما الحلم بالتحلم. يا شيخ كيف أنجو من الفتن؟ ماذا صنعت؟ تجلس في الفتن عشان تنجو من الفتن؟ تجلس، ابتعد وسل السلامة، واسأل الله عز وجل الحق بأرض كذا، فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد، الحق بأرض. شوف العالم، نعم لك توبة ولو كنت قاتل للمئة نفس، لكن الحق بأرض كذا. ده العالم، ده العالم. ما قال نعم لك توبة والله يتوب وبس، أجاب إجابة صواب لكن ليست كاملة. إن مما يعين على التوبة تغيير بيئة المعصية. إنما إذا لم تغير بيئة المعصية، بيئة المعصية فستدعوك البيئة. ما زال هاتفك عليه أصحابك وصديقاتك، ها؟ صعب صعب، ترن عليك الليلة، لا 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 نتقي الحمد لله، الله أكبر، والليلة بعدها لا لا وما توضأ عجب الله. طب واللي بعدها؟ لا أنا أنصح. أيوة ألو، اتق الله عز وجل وكذا. طب بس إزاي وش؟ والرابعة رجعت تاني. هات الشريحة اللي هي صفر، عشر تلاف، خمسين، اتنتين، اللي انت معجب بها ديت، أطاعها لله. بس ده رقم مميز يا شيخ، اللي أميز منه أن تتحصن بتقوى الله، أن تلجأ إلى الله، أن تعصم من الفتن. رقم مميز ايه؟ خلي عمل مميز، خلي ديانة تقوى تقبل بها على الله عز وجل. ضحي، اذبح هذه المرأة لله، اذبح هذه الوظيفة لله. فأما استسلم وتله الجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فده بذبح مات لما قال إن أعرف الآن من يذبحك ماذا ترى؟ قال يا بني افعل ما تؤمر. كده نجح خلاص؟ لا، ده هو قال افعل ما تؤمر. فين الحك بقى؟ تعالى نم تله للجبين، أخذ السكين. ولم يقتصر الأمر على ماذا؟ يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يبقى كده نجح، إن هذا لو البلاء مبين. لا، المحك العملي سهل جدا أننا أقول هذا. ولهذا ماذا قال إسماعيل عليه الصلاة والسلام؟ وستجدني إن شاء الله بتوفيقي بأعانتي، وإلى الأمر صعب، مش وستجدني من الصابرين، لا، الأمر صعب، الأمر يحتاج إلى استجلاب قمة الافتقار والإفلات، ذبح إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم استسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إن كذلك نجزي المحسنين أعلى أنواع العبودية. يبقى هذا هو، هذا هو، غير البيئة، كن صادقا، مال خلاص ولو كان، أعود إلى الصفر لو كان المال حراما، امرأة ولو كانت أجمل البشر لكن فيها الفتنة، وظيفة ولو كانت أعلى الوظائف لكن فيها الفتنة. ولهذا لما سأل أبو ذر الإمارة منعه النبي منه. فالله المستعان يا أخوان، قصة أصحاب الكهف هي قصة الفرار بالدين، قصة أصحاب الكهف هي قصة إيثار الحق على الخلق، قصة أصحاب الكهف قصة إسقاط كل الروابط إلا التقوى. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وتقطعت بهم الأسباب، العلائق كلها إلا رابط الإيمان، إلا رابط الإيمان. فهي قصة، لا، ليست القصة راح جاء، ليست القصة ما لون الكلب، القصة قصة عملية. خد مك، ولهذا سورة الكهف سورة عجيبة. ليه؟ لأن سورة القصص، وكل قصة بعد معين، وتقرأها كل أسبوع حتى تتذكر تلك الأبعاد. فكل جمعة تذكر الفرار بالدين، قضية الإيثار، إيثار الحق على الباطل، رابطة الدين على كل رابطة. قصة الدنيا وزخرف الدنيا، فلا تشغلك جنتك وأرضك ومشروعك. قصة أصحاب الجنتين، قصة العلم وأنه النجاة، وأنك في حاجة إليه، ولو كنت من أعلم الناس ارحل فلست بأنجب من موسى. قصة موسى الخضر، قصة الملك الذي لا يطغي، بل الذي يرفع به دين الله، قصة ذي القرنين، قصة الملك، قصة العلم، قصة الدنيا والمال، قصة الفرار بالدين. كل جمعة تورد على نفسك هذه الموارد، لأن الصراع في هذه الأشياء، إما وطن هتفر، إما مال هتغتر، إما جاهل تقدمه على علم، إما ملك يطغي، بقي إيه؟ ولعل هذا السر أننا نقرأ كل جمعة سورة الكهف، كما أن السر في فجر الجمعة سورة السجدة الإنسان المذكرة بآخرة ستقوم يوم الجمعة. من الفجر استعد لتلقي المعاني، يوم الجمعة يوم المعاني، من الفجر. الله أكبر، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب، لماذا سورة الكهف؟ لماذا؟ ابدأ يوم الجمعة بهذا المعنى وليلتها، واختم يوم الجمعة بهذه، فإن آخر ساعاته، أفضل ساعاته، ساعة لا يوافق عبد مسلم يقوم يصلي فيسأل الله عز وجل بخير الدنيا إلا أعطاه. اختم بهذه المعاني، انتبه يا إخواني بارك الله فيكم، انتبهوا فعلا، هي خلاصة الأمر. يوم الجمعة، وما أدراك ما يوم الجمعة، اجمع أهلك وبيتك، تعالوا يا أولاد، تدرون ما يوم الجمعة، يوم الجمعة وما أدراك، يوم المعاني، عمق هذه المعاني، اقرأ هذه الصورة بقلبك، ما تقرأها بذهنك بحفظك، لا تقف عند فضل التلاوة له حسنة وفقط، قف عند فضل التحاكم، تلاوة، فهم، وتدبر، عمل، تحاكم، استشفاء. قم بالحقوق الخمسة من القرآن مع هذا اليوم، مع تلك الصورة. لو كررت المعاني هذه كل يوم جمعة، احنا ممكن نختصرها، اكتبوا وراها كده، معاني الجمعة، معاني الجمعة التي تتكرر معنا كل أسبوع. الأول معنى الاستعداد للقاء الله. واحد، الاستعداد للقاء الله، فإن في هذا اليوم تقوم الساعة، دليلها قراءة سورتي السجدة والإنسان. المعنى الثاني، إيثار الدين على الدنيا وإيثار الحق على الباطل. وإيثار رضا الله على محبة الوطن. بين قوسين قصة أصحاب الكهف. المعنى الثالث، عدم الاغترار بالمال، فإنه يحوي طغيانا قد يصل بصاحبه إلى الكفر. قد يصل بصاحبه إلى الكفر، فاحذر الاغترار به. المعنى الثالث الرابع، اين بين قوسين، ايوه، قصة اصحاب الجنتين، بين قوسين قصة اصحاب الجنتين اللي هو في المعنى اللي، طيب المعنى الرابع، الحذر من الجهل. والرغبة في طلب العلم، فإن العلم أساس كل خير، وطلب الزيادة منه منهج الأنبياء والمرسلين. بين قوسين قصة أصحاب، قصة موسى والخضر. خامسا، عدم الاغترار بالملك والوظيفة والرئاسة، فما أسرع إلى إفساد القلب من حرص المرء على الشرف. ولا يحمد الملك إلا إذا كان في عبودية الملك. المالك المليك. بين قوسين قصة ذي القرنين. هذه معاني يا أخواني بغينا تتوارد علينا كل يوم جمعة. نعم. استعداد لقاء، ما هو أول حاجة، أول فائدة عندك، أول فائدة الاستعداد للقاء الله. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء مرضاته كان آخر أمره وعاقبته العزة
وعاقبته
العزة العظيم من حيث لا يحتسب، وما عند الله خير للأبرار.
الله أكبر. الله يجعلنا وإياكم منهم. الله يجعلنا وإياكم منهم. الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم.
قوله تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. قال العلامة السدي رحمه الله تعالى: فيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى، إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه، أو لكونه لا يبالي بما تكلم به وليس عنده ورع يحجزه. وإذا نهي عن استفتاء هذا الجنس فنهيه هو عن الفتوى من باب أولى وأحرى.
الله أكبر. قال بعدما ذكر الأقوال: قل ربي أعلم بعدتهم ما أعلم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحد. يقول منع من استفتاء من لا يصح فتوى. ومن الذي لا يصح الفتوى؟ أحد رجلين. من الذي لا يصح فتوى؟ أحد رجلين. الأول من ليس عنده علم يصل به إلى الفتية، إما لقصوره في الأمر المستفتى به. الثاني لا يستفتى المتجرئ الذي ليس عنده ورع يحجزه عن الكلام بغير علم. ولهذا نسأل الأعلم والأورع، فإن كان على علم وليس على ورع احذر أن تستفتيه، هذا يلبس عليك دينك. وإن كان على ورع وليس على علم احذر أيضا أن تستفتيه، لأنه سيورطك. فلا يستفتى العالم غير الورع، ولا الورع غير العالم، إنما يستفتى من؟ العالم الورع. نعم.
قال: وفي الآية أيضا دليل على أن الشخص قد يكون منهيا عن استفتائه في شيء دون آخر، فيستفتى فيما هو أهل له بخلاف غيره، لأن الله لم ينهى عن استفتائهم مطلقا، وإنما نهى عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف وما أشبهها.
نعم، هذا واضح أنه قد لا يستفتى في موضوع ما ويستفتى في غيره. نعم.
قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يؤخذ من عموم قوله واذكر ربك إذا نسيت الأمر بذكر الله عند النسيان، فإنه يزيله، ويذكر العبد ما سهى عنه. وكذلك يؤمر الساهي الناس لذكر الله أن يذكر ربه ولا يكونن من الغافلين.
نعم، فيه الأمر بذكر الله عند النسيان، لا إله إلا الله أو كذا أو نحو ذلك. نعم.
قال قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون
القول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد، هذا غير وارد. نعم. عام يعني عام الأصل في ذلك أنه يذكر رب إذا نسي بكل أنواع المطلوبة. يذكر رب إذا نسي العمل بالشرع وكذا، فعليه العمل بالشرع وتذكره. إذا نسي ما شاء الله ثم ذكر بعد ذلك، عليه أن يذكر الله عز وجل. ولهذا المشيئة: إن نسيت ذكرها وقت الشيء وذكرت بعد سنة قل ما شاء الله أو إن شاء الله أو غير ذلك كما قال بعض العلم، لكن هذا لا يرفع الحنث، فإن من لم يتصل استثناؤه بالشيء حنث. فلو قال سأفعل كذا ولم يقل إن شاء الله فإنه يحنث. طيب، لكنه مع ذلك يذكر، يبقى عندنا مسألة تعلق بالذكر ومسألة تعلق بالحنث. اللي يتعلق بالذكر متى ما ذكرت استثنى. طب والمسألة تعلق بالحنث تحصل كفارة ما لم يكن استثناء متصلا. نعم.
قال قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى فيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى.
صحبة الأخيار واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. من صاحبك؟ من أنت؟ من صاحبك؟ ولهذا المرء على دين خليله. إن صحبت الأشرار فأنت مثلهم وإن زعمت أنك لست منهم وإن صحبت الأخيار فأنت منهم. فالمرء على دين خليله إنكم إذا مثلهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ولهذا حكم السلف على مجالس أهل البدع بأنهم أهل بدع. سأل سفيان عن الربيع قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة. قال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري. قدري طالما بطانته القدرية يبقى قدري. ولهذا قالوا من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. طب صلي العشاء فين؟ في سيد إبراهيم الدسوق. أنت جاي منين؟ أنا كنت في المولد والله. بس أنا على فكرة ما ليش دعوة بالقبر، أنا بس جاي من المولد كتكت رايح بس يعني إيه أفسح العيال شوي. أنت منهم، أنت منهم. نعم.
قال ودلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع ويكون إماما للناس من امتلأ قلبه بمحبة الله وفاض ذلك على لسانه فلهج بذكر الله واتبع مراضي ربه فقدمها على هواه فحفظ بذلك ما حفظ من وقته وصلحت أحواله واستقامت أفعاله ودعا الناس إلى ما من الله به عليه فحقيق بذلك أن يتبع ويجعل إماما. والصبر المذكور في هذه الآية هو الصبر على طاعة الله الذي هو أعلى أنواع الصبر وبتمامه تتم باقي الأقسام.
الله أكبر الله أكبر. أن الذي ينبغي أن يطاع ويكون إماما للناس من امتلأ قلبه بمحبة الله، فلا يكون إماما للناس من لم يحب الله ولم يمتلأ قلبه بمحبة الله. الدليل قال يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرين. نعم.
قوله في الآية استحباب الذكر والدعاء
وأيضا مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم.
قال وفي الآية استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفي النهار لأن الله مدحهم بفعله وكل
بالغداة والعشي. نعم.
قال وكل فعل مدح الله فاعله دل ذلك على أن الله يحب.
قاعدة كل فعل مدح الله فاعله دل ذلك على أن الله يحب. نعم.
وإذا كان يحبه فإنه يأمر به ويرغب فيه
ويرغب فيه. يبقى إذا نقول وكل فعل أحبه الله فهو داخل في المأمور به إما أمر إيجاب أو أمر استحباب. ولهذا ما تعرف العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. نعم.
قوله تعالى أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار
تحتهم الأنهار
أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرك متكئين فيها على الأرائق نعم الثواب وحسنت مرتفقا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى دلت الآية الكريمة وما أشبهها على أن الحلية عامة للذكور والإناث
عامة للذكور والإناث
على أن الحلية عامة للذكور والإناث.
كيف الحلية عامة للذكور والإناث؟ أليس الإناث يباح لهم ما لا يباح للرجال؟ هذا في الدنيا يفرق أما في الآخرة فالحلية عامة قال سبحانه وتعالى يحلون فيها من أساور من ذهب. الأمم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ذكور وإناث. نعم.
قال كما ورد في الأحاديث الصحيحة لأنه أطلقها في قوله يحلون وكذلك الحرير ونحوه.
وذلك لأن الحرير والذهب ليس حرامين لذاتهما. منع الرجال ليس لأنه حرام لذاته، إنما هذا ليس بحرام لذاته بل لغيره، ولهذا أبيح هنا ولم يبح هنا. أما المحرم لذاته فلم يبح دنيا ولا آخرة. طيب الخمر حرام في الدنيا وأباح في الآخرة، والخمر هذه تحرم لذاتها لكنها مسكرة. نقول خمر الآخرة ليست خمر الدنيا حتى نقول أبيحت، إنما الاسم فقط. أما خمر الآخرة فلا يصدعون عنها ولا ينزفون. نعم. يبقى المباح من خمر الآخرة ليس المحرم من ماذا؟ من خمر الدنيا. نعم.
قوله تعالى واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، إلى قوله تعالى هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا،
قصة أصحاب الجنتين. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذه القصة العظيمة اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه نعما دنيوية فألهته عن آخرته وأطغته وعصى الله فيها، أن مآلها الانقطاع والاضمحلال، وأنه وإن تمتع بها قليلا فإنه يحرمها طويلا، وأن العبد ينبغي له إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده أن يضيف النعمة إلى موليها ومسديها، وأن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ليكون شاكرا لله متسببا لبقاء نعمته عليه،
لأن من شكر زاده الله فبالشكر تزيد النعم، ولئن شكرتم لأزدنكم، هذا معنى متسببا لبقاء نعمته أي بالشكر. نعم.
لقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وفيها الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا وشهواتها بما عند الله من الخير، لقوله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك،
وهي جنة ماذا؟ عدن. ففيها الإنسان يسلي نفسه بماذا؟ إذا كان فقيرا يسلي نفسه بما عد الله في الجنة، إذا كان ضعيفا، إذا كان مريضا يسلي نفسه بما يكون عند الله عز وجل مما أعده لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويبدأ ذلك من خروج الروح يا أخوان، من خروج الروح يبدأ النعيم، فيكون ميتا بماذا يا أخوان؟ بالسرطانات والكيماوية وما وهو يعاين النعيم إن شاء الله تعالى، فيذهب عنه كل ما مضى. نعم.
قال وفيها أن المال والولد لا ينفعان إن لم يعين على طاعة الله، كما قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا.
نعم.
قال وفيها الدعاء بتلف مال،
ولهذا إذا سألت الله المال فالمال الصالح، وإذا سألت الله الولد فالولد الصالح، لا تسأل ولدا فقط ومالا فقط، فقد يكون الولد عقوبة لك وفتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما سأل الولد اللهم ارزقني ولدا صالحا الذرية الصالحة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعم.
قال وفيها الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه، خصوصا إن فضل نفسه بسببه على المؤمنين وفخر عليهم.
نعم.
قال وفيها أن ولاية الله،
هذه فائدة جميلة جدا، وفيها الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيان وكفر وخسران، تدعو عليه إذا كان يفسد في الأرض بمال، تدعو عليه أن الله عز وجل يذهب علمه ولا ينفع به إذا كان علمه لا ينتفع به الناس، تدعو أن يذهب الله بجاهه إذا كان يفسد بجاهه. نعم.
قال وفيها أن ولاية الله،
أن الله قال فعسى ربي يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. نعم.
قال وفيها أن ولاية الله وعدمها إنما تتضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحق الجزاء ووجد العاملون أجرهم. فهنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.
الله أكبر. إن ولاية الله وعدمها إنما تتضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحق الجزاء ووجد العاملون أجرهم. فهنالك الولاية لله الحق. لكن المؤمنين والحمد لله يشاهدون ولاية الله قبل ذلك باصطفاء الله له وباجتباء الله له وبشرح الله صدوره من التقى والإيمان. نعم. فإن الله يتولى عباده ويدبر أمرهم. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه ولا زال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به. نعم.
قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال العلامة السدي رحمه الله تعالى في هذه الآية الحث على اتخاذ الشياطين على اتخاذ الشيطان عدوا والإغراء بذلك وذكر السبب الموجب لذلك وأنه لا يفعل ذلك إلا ظالم. وأي ظلم أعظم من ظلم من اتخذ عدوه الحقيقي وليا وترك الولي الحميد. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله.
الله عز وجل يحثك على أن تتخذ الشيطان عدوا. لماذا؟ لأنه لك عدو، فكيف تتخذ عدوك حبيبا؟ فقال سبحانه أفتتخذونه وذريته أولياء من دون تحبونهم وهم لكم عدو. كيف تتخذ عدوك وليا وتترك ولاية الغني الحميد الذي بدأ مقاليد كل شيء وتترك ولاية الذين أمنوا وكانوا يتقون؟ نعم.
قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآية من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه أن يحال بينهم وبينه ولا يتمكن منه بعد ذلك ما هو أعظم مرهب وزاجر عن ذلك.
لأن الله قال ومن أظلم من ذكر بآيات ربه إذن عنده علم فأعرض عنه ورسي ما قدمت هذا. فدل هذا على أن المؤاخذة لا تكون إلا بعد علم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه. وقال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون ولا يكون الإنسان معرضا إلا إذا بلغ العلم فأعرض. أما الجاهل الذي لم يطرأ على ذهنه شيء فليس معرضا بل هو جاهل. فالفرق بين الجاهل والمعرض أن الجاهل ما يطرأ على ذهنه شيء جاهل، وأما المعرض فهو من ذكر فأعرض، لا يبغي لا يريد التعبد بالحق. نعم.
قوله تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا إلى قوله تعالى وأما الجدار فكان
وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير ننبه على بعضه بعون الله. قال منها فضيلة العلم والرحلة في طلبه وأنه أهم الأمور، فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة ولقي النصب في طلبه وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم واختار السفر لزيادة العلم على ذلك.
نعم انتبهتم. ولهذا الإنسان لو احتاج لعلم مسألة وهو يعلم الناس لكن احتاج لعلم مسألة قدم رحلته للطلب على بقائه للتعليم. شوفوا الفائدة. لو الإنسان وهو يعلم شيخ يعلم لكن احتاج إلى معرفة مسألة جدا، فماذا يصنع؟ يقدم تعليم الناس ويبقى جاهلا بها، ولا يقدم طلبه لرفع الجهالة عن نفسه فيها؟ هو هكذا. نعم.
قال: ومنها البداءة بالأهم فالأهم، فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك، والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم والجمع بين الأمرين أكمل.
نعم، فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك، والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم، أي ابدأ بزيادة العلم قبل التعليم، لأنك لن تعلم إلا إذا علمت، ولهذا الطلب قبل التصدر، التأهل قبل التصدر، ولا التصدر قبل التأهل، ولا التصدر مع التأهل؟ التصدر قبل التأهل، لا مع التأهل، التأهل قبل التصدر، لا مع التصدر ولا بعد التصدر، لأنه سيهلك. إنما لابد أن يكون التأهل قبل التصدر. نعم.
قال: ومنها جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤن وطلب الراحة كما فعل موسى
وأخذ فتاه. نعم.
قال: ومنها أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين يريده فإنه أكمل من كتمه، فإن في إظهاره فوائد من الاستعداد له عدته، وإتيان الأمر على بصيرة، وإظهارا لشرف هذه العبادة الجليلة كما قال موسى: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين غزا تابوك بوجهه، مع أن عادته التورية، وذلك تبعا للمصلحة.
تبع للمصلحة، يعني أنك في سفر قد تكتم وجهتك إذا كان في العلم بذلك مضر، فتوري كما كان النبي يفعل في الغزوات، وإظهار الوجهة إذا كان في الإظهار مصلحة. إخوان، إحنا نسافر مثلا إلى الصعيد وبيننا وبين أسوان 1000 كيلو، فانتبه، اللي يريد أن يأتي يأتي، يبقى هو ده ماذا؟ هتسافر 1000 كيلو. فكر شوان الصعيد مثلا تروح كده إيه، تروح لك 100 كيلو ولا 150، فبعد ما تصل 150 تقول يا ليتني، لا، انت رايح 1000 كيلو. الطريق يا اخواني وعر، الطريق مثلا كذا، طريق كذا، حتى ينشط الناس وحتى يستعد الواحد لذلك. نعم يا جماعة، درسنا الليلة هيخلص العيش ان شاء الله، ان احيانا الله مش المغرب، فاللي بيحدث نفسه الوقت المغرب هيمشي يعمل حسابه هو يستعد، يبقى ما توش بقى بقى 5 دقايق اهو، بقى 5 دقايق ونخلص الدرس، لا ان شاء الله العشاء باذن الله. نعم.
قال: ومنها إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين، وإن كان الكل بقضاء الله وقدره، لقول فتى موسى: وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره.
أنت أهل فائدة جميلة، إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان، مع أن ذلك بقدر الله الذي أنساه الشيطان، لكن بقدر الله فنسبه إلى الشيطان. نعم. فلا إشكال في النسبة إلى شيء حقيقي إذا كان يعتقد أن ذلك بتقدير الله، إنما لو خال اعتقاده من أن ذلك بتقدير الله فهذا باطل. نعم.
قال: ومنها جواز إخبار الإنسان عن ما هو من مقتضى طبيعة النفس من نصب أو جوع أو عطش إذا لم يكن على وجه التسخط، وكان صادقا لقول موسى: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
انتبهتم؟ وأن هذا لا يعد من إيه؟ من سب ظهر أو تسخط أو غير ذلك، طالما أن ذلك على وجه الإخبار فقط، فنقول هذا يوم عصيب أو أصابني جوع شديد، إنما لو كان على وجه التسخط فهذا ممنوع. نعم.
قال: ومنها استحباب كون خادم الإنسان ذكيا فطنا كيسا ليتم له أمره الذي يريد، أو ليتم له ليتم له أمره الذي يريد.
إيه نعم، خذ خادم لا يخدم لا تأخذ خادما يخدم ولا تأخذ معينا يعان، يبقى بقى حمل. لكن خادم الذي معك سعيد يكون عنده ذكاء، عنده بذل، عنده كذا، عنده كذا، تنتفع به. لما تأخذ خادم، هذا الخادم يحتاج أن يخدم أصلا، يبقى هذا ما فائدة، زاد حملك على زاد الحمل هنا. نعم.
قال ومنها استحباب إطعام
بعض المشايخ، كان مع عيل لو يعني سكرتير، فلقيته بيقول يوما ما، والله يا أخي أنت أصلا أنت تحتاج سكرتير، أنت تحتاج أشوف لك سكرتير أصلا، سكرتير يحتاج إلى سكرتير. نعم.
قال ومنها استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما جميعا، لأن ظاهر قوله آتنا غداءنا إضافة إلى الجميع، أنه أكل هو وهو جميعا.
نعم. آتنا غداءنا، شوف سبحان الله، شوف فوائد الدقيقة، مش آتني غدائي يبقى أنت تغدى وحدك، لا آتنا غداءنا يعني أنا وأنت، ففيها أن من التواضع، هذا من التواضع أن خادمك يأكل معك. نعم.
قال ومنها أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به، وأن الموافق لأمر الله يعان ما لا يعان غيره، بقوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، والإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين.
نعم، لأنه تجاوز ماذا؟ تجاوز الحد، فحصل النصب هنا، النصب حصل بمجاوزة الحد، إنما إلى مجمع البحرين ما في نصب، ففيه بيان أن المعونة تنزل عبد على حسب قيامه بالمأمور به. نعم.
قال والإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين، وأما الأول فلم يشتكي منه التعب مع طوله لأنه هو السفر على الحقيقة، وأما الأخير فالظاهر أنه بعض يوم لأنهم فقدوا الحوت حين آووا إلى الصخرة، فالظاهر أنهم باتوا عندها ثم ساروا من الغد حتى إذا جاء وقت الغداء قال موسى لفتاه آتنا غداءنا، فحينئذ تذكر أنه نسيه في الموضع الذي إليه منتهى قصده.
نعم.
قال ومنها أن ذلك العبد الذي لقيه،
أن العبد إذا صار في طريق غير مأمور به وسلك مسلكاً غير مأمور به فإنه يجتمع عليه النصب وعدم تحصيل المراد. هتطلب علم على من ليس أهلا له، ضع عمرك ولا فائدة. نعم.
قال ومنها أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيا بل عبدا صالحا، لأنه وصفه بالعبودية وذكر منة الله عليه بالرحمة والعلم، ولم يذكر رسالته ولا نبوته، ولو كان نبيا لذكر ذلك كما ذكره غيره. وأما قوله في آخر القصة وما فعلته عن أمري، فإنه لا يدل على أنه نبي، وإنما يدل على الإلهام والتحديث كما يكون لغير الأنبياء، كما قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا.
هذا قول، والقول الثاني بأنه نبي وهو الأرجح، وهو الأرجح، لأن حمل ذلك على وحي الإلهام بعيد، لأن هنا تعليم وبيان ومباحثة، ولهذا قال أنت على علم في القصة، أنت على علم علمكه الله ولم يعلمني، وأنا على علم علمنيه الله، علم علمني مش ألهمنيه الله، لم يعلمك إياه. نعم.
قال ومنها أن العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان، علم مكتسب يدركه العبد بجده واجتهاده، ونوع علم لدني يهبه الله لمن يمن عليه من عباده، لقوله وعلمناه من لدنا علما.
لا شك في علم الله يفتح على العبد بنوع فهم، وفي علم تقرأه، لكن في علم تستنبطه يفتح الله عليك به.
قال ومنها التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب، بقول موسى عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا، وإقراره بأنه يتعلم منه بخلاف ما عليه أهل الجفاء والكبر الذي لا يظهر للمتعلم افتقاره إلى علمه، الذي لا يظهر للمعلم افتقاره إلى علمه، بل يدعي أنه يتعاونهم وإياه، بل ربما ظن أنه يعلم معلمه وهو جاهل جدا،
فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليم إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم.
قاعدة، فالذل للمعلم يعني التواضع، يعني تواضع وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم. فبعض الناس يتعلم من المعلم لكنه لا يظهر ماذا؟ انتفاعه. ربما قال المسألة دي نعم كنا أصلا درسنا عند الشيخ فلان أصلا، نعم، وهو يكون فعلا كانت حصلت عند الشيخ وهو ما فهمها، سبق أن سمعناها من شيخنا وهو ما فهمها، إنما فهمها منك أنت. أي نعم، مسألة هذه المسألة مسألة كذا ومسألة كذا سبق دراستنا لها. أنا كنت بالنسبة لكذا وكذا، أنت قولك فيها ماذا؟ مش قولك فيها ماذا؟ فإذا قال القول ودل عليه أدلة يأتي لشيء مثلا يقول ويضاف إلى ذلك كذا، أي شيء يعني يضيف، يعني ما قلته عندي وزيادة خذ كذا، هذا لا يمكن تحصل له بركة. فلست بأكرم من نبيه موسى، ومع ذلك قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أولا علمني أن نبي الله موسى وكذا، لا هات بعض أشياء عندك ليست عندي، لا، إنما قمة التواضع والرفق، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وكأنما يعلم شيئا، كأن الطويل بعلم بادئ في الطلب، حاشاه صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا تواضع نتعلم منه. نعم،
قال ومنها تواضع الفاضل
فاحذر أن تكون أبا شبر، شبر كبر. نعم،
قال ومنها تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه، فإن موسى بلا شك أفضل من الخضر.
أفضل، أفضل بلا شك، قلت إن الخضر نبي أو ليس بنبي. نعم،
قال ومنها تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه من من مهر فيه، وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة، فإن موسى عليه السلام من أولي العزم من المرسلين الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعط سواهم، ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده، فلهذا حرص على التعلم منه. فعلى هذا لا ينبغي للفقيه المحدث إذا كان قاصرا في علم النحو أو الصرف أو نحوه من العلوم ألا يتعلمه ممن مهر فيه، وإن لم يكن محدثا ولا فقيها،
بل ولو كان طالبا، هو عنده علم حديث وعلم فقه وشيخ إمام في هذا، لكن ما عنده علم النحو، وهذا عند طالب من طلابه يتعلمه على يديه ولا لا؟ نعم، ففيه أن الإنسان إذا جهل نوعا من العلم طلبه عند عالمه ولو كان أقل منه، فسؤال الأقل على المسألة التي تعلمها، هذا منهج الأنبياء والمرسلين. عمر رضي الله عنه أعلم ولا أبو موسى الأشعري؟ ولكن في المسألة هذه مسألة الاستئذان كان كذلك، أبو موسى قد علم ما لم يعلمه عمر رضي الله عنه. أبو موسى الأشعري أولا لما ذكر سنة الاستئذان، ثم لما أراد عمر أن يتأكد أرسلوا معه أبا سعيد. نعم،
قال ومنها إضافة العلم وغيره.
بعض الناس يؤثر أن يبقى جاهلا ليبقى شيخا، أنا جاهل بالنحو، لكن النحو من الذي يعلمه؟ من هو أدنى مني؟ لا، هتركه خالص، هترك هذا. طب هتركه أنت، لابد من الكلام في النحو والتدريس، يبدأ يزهد فيه. النحو يا جماعة ما في فائدة، يعني ترفع تنصب، ما أهم شيء العقيدة، فيزهد فيما يجهله حتى لا يعاتب ولا يلام. طبعا أحوال المعلمين كثيرة جدا، وأحوالهم في التصدر وشهوة التصدر وعدم الظهور بأنه يجهل شيئا أو كذا، هذه أحوال كثيرة جدا. نعم، نسأل الله السلامة والعافية.
قال ومنها إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى والإقرار بذلك وشكر الله عليها، لقوله قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي مما علمك الله تعالى.
وهذا في إشارة إلى أن العلم المطلوب لابد أن يكون علما صحيحا، وهو العلم القائم على الرشاد، ولهذا يلتمس العلم عند أهل البدع. نعم،
قال ومنها أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير، فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطرق الخير وتحذير عن طريق الشر أو وسيلة لذلك فإنه من العلم النافع، وما سوى ذلك فإما أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة، لقوله أن تعلمني مما علمت رشدا.
نعم.
قال ومنها أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن الثبات على ذلك أنه يفوته بحسب عدم صبره كثير من العلم، فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى فيه، لقول الخضر يتعذر من موسى يعتذر من موسى بذكر المانع لموسى في الأخذ عنه إنه لا يصبر معه.
نعم، قال إنك لن تستطيع معي صبر، يحمس على الصبر، لأن الطالب إذا لم يصبر فاته خير، فطلب العلم يحتاج إلى صبر، لأنك إن مللت أو زهدت أو شيئا من هذا ولم تصبر على صعوبة العلم أولا حتى يسهل عليك، أو على الفقر وترك شيء من الدنيا حتى تحصل، أو على أذى شيخك إذا كان صاحب مثلا انفعال أو غير ذلك، فتصبر على هذا، أي شيء من هذه الأشياء اصبر حتى تحصل مرادك. نعم.
قال ومنها أن السبب الكبير لحصول الصبر إحاطة الإنسان علما وخبرة بذلك الأمر الذي أمر بالصبر عليه، وإلا فالذي لا يدريه أو لا يدري غايته ونتيجته ولا فائدته وثمرته ليس عنده سبب الصبر، لقوله وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، فجعل الموجب لعدم صبره وعدم إحاطته خبرا بالأمر.
نعم.
قال ومنها الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف ما يريد منه ما يراد منه وما هو المقصود.
نعم.
قال ومنها تعليق الأمور،
لا تسأل ما ليس لك به، اصبر حتى أخبرك به. نعم.
قال ومنها تعليق الأمور المستقبلية التي من أفعال العباد بالمشيئة، وألا يقول الإنسان للشيء إني فاعل ذلك في المستقبل إلا أن يقول إن شاء الله.
نعم.
ومنها أن العزم على
ستجدني إن شاء الله. نعم.
ومنها أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله، فإن موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا، فوطن نفسه على الصبر ولم يفعل.
نعم.
قال ومنها أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيذاعه للمتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم.
طيب نقف عند من المعلم ونكمل بعد المغرب شو. ما يستنبط من قصة موسى عليه السلام والخضر. نعم.
قال ومنها أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيذاعه للمتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها، فإن المصلحة تتبع، كما إذا كان فهمه قاصرا أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها أهم منها، أو لا يدركها ذهنه، أو يسأل سؤالا لا يتعلق في موضوع البحث.
نعم، يعني أن المعلم له أن يوجه المتعلم فيقول له لا تسأل في شيء ما لأن هذا لا فائدة منه بالنسبة لك، ولا تكثر السؤال في الموضوع الفلاني، ولا تطرح الموضوع العلاني لما يرى المعلم من مصلحة المتعلم، فحينئذ يتعين على الطالب أن يطيع معلمه لأنه الأدرى، ولا ينبغي أن يقول الطالب لا هذا النوع أنا أحتاجه لكن الشيخ منعني منه، لماذا منع الشيخ؟ الشيخ أدرى بك منك وبما ينفعك ويصلحك منك، لأن الطالب عموما قليل الخبرة في الغالب إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، خبرته قليلة ولا يدري، الطالب قد يكون عنده شهوة في تعلم شيء ما ويرى الشيخ أنه ليس من الصالح أن يفتح هذا الباب الآن. نعم.
قال ومنها جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها.
نعم، إنما النهي عن ركوب البحر في الحالة التي يخاف من ركوب البحر فيها، أما إذا كان غير ذلك فلا بأس. نعم.
قال ومنها أن الناس غير مؤاخذ بنسيان،
وذلك لأن الخضر ركب مع راكب موسى والخضر البحر، وكذلك النبي قال صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الصحب وهؤلاء الجيش الذين يركبون البحر ويفتحون القسطنطينية. نعم.
قال: ومنها أن الناسي غير مؤاخذ بنسيانه لا في حق الله ولا في حقوق العباد لقوله لا تؤاخذني بما نسيت.
قال: ومنها أن الناسي غير مؤاخذ بنسيانه في حقوق الله لا في حق الله ولا في حقوق العباد لقوله لا تؤاخذني بما نسيت. كيف هذا يا إخواني ونحن نعلم أن القاعدة هنا في باب الضمان بالنسبة لما يتعلق بحقوق المخلوق مخلوقين في باب الضمان لابد أن يضمن، الناس جاهل لابد أن يضمن، كيف نجمع بين هذا وبين هذا؟ أو الشيخ؟ نعم أحسنت، يعني المؤاخذة التي ترفع فيما تعلق بالإثم، أما فيما تعلق بالضمان فإنه يضمن. ولهذا الشيخ قال هنا ما قال إن الناس غير ضامن، قال الناس غير مؤاخذ، ففرق بين المؤاخذة في الإثم وبين الضمان. نعم.
قال: ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما سمحت به أنفسهم، ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم ويرهقهم، فإن هذا مدعاة إلى النفور منه والسآمة، بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر.
نعم أنا لا أكلف الناس ما لا يرغبون، أقول مثلا يا أخي فلان هل سيارتك تعالى وصلني مشوار، من باب الأخوة في الله وكذا، وغدا يا أخ علان تعالى والله أنا عندي كذا وكذا أريد أن تساعدني أن أخرج على سطح المنزل، أخي يا أخي في الله، ولو امتنع هذا مقتضى الإخوة؟ هذا ينبغي؟ افترض أن الأخ معوان لأخيه والمفترض كذا، ما في مشكلة، إيه يعني ما فلان يجي من كفر شيخ حسين وصلني مشوار إلى المنصورة، فيها إشكال يا أخي؟ الله من عليك بالسيارة تبخل على أخيك؟ هذا ما ينبغي أن يكون، هذا ليس من الخلق، بل ما سمحت به قدرة أخيك واستطاعته فاقبل ذلك منه، ولا تعنف ولا تعاتب وتلوم. أنا والله ما أنا ما ألزمك بهذا، أنا ما أقول لك إن كان ينبغي وكذا، لا أنا ما ألزمك بهذا، ولا حتى تفتح الموضوع، بل إذا جاء يفتح والله أخي أنا كنت بس يعني لو كان يا أخي لا تفتح الموضوع هذا، الناس لها ظروف وكذا، وأنا مثلك ممكن يكون عندي كذا وكذا، إنما لا تضطر أخاك إلى أن يعتذر وإلى أن يلتمس الأعذار ويقول أنا والله أنا أقصد والله أنا كان عندي مشوار أمس والله اتصل علي وقالوا، ويحتاج بقى أنك تقدم له معروضا من هذا، لا تسمح له أن يتكلم في هذا، هذا خلق نبيل جدا ومسألة مهمة جدا في بقاء الود بين الإخوان، لا تكلفه ما لا يجب عليه ولا تعاتبه فيما لا يلزمه، لا تكلفه فيما لا يجب عليه ولا تعاتبه فيما لا يلزمه، لا تضطر إلى ذلك، كن سلسا يا أخي، كن لينا، كن هينا، يمر عليك وراكب مع زوجتي مثلا وانت واقف على الطريق تنتظر المواصلة، السلام عليكم، ويمشي ما يقف لك، كيف هذا يعني؟ كان ممكن يرجع الزوجة بالخلف وانا بالامام وما في اشكالية، وانا قد لا اجد سيارة او انا لا اجد، لا تكلف الناس بهذه الاشياء، لا تكلفهم بهذه الاشياء، في عرس عندي وما دعوتك، يمكن نسى او يرى ان المسألة ضيقة، يمكن ظروفه ضيقة، لكن أنا رأيته عندك فلان وفلان وما دعوتني، أنا هو أنت زعلان مني وأنا في يعني شيء مثلا، هو في، لا تضطر يا أخي، لا تضطر، قد يكون نسي، قد يرى مصلحة معينة، ما هو بيلزم كل دعوة يدعى فيها 10,000 رجل إمكانته محدودة، أخذ فلانا ولم يأخذك أنت، يمكن يمكن لأنك أقرب تركك وركلك لمنزلتك، إنما الثاني يتألف قلبه، فلا تحسب أنه قرب فلان على يعني أشياء لو يفتح فيها الناس في المعاملات لن ننتهي، ما جاء في عرس ولدي، ما جاء في مئتم أبي، ما جاء في كذا، كل الناس ياخذ الغريب والبعيد جون ياخذ، وما كلف نفسه يتصل عليه. وأليس رجل صالح؟ قد يكون هذا بيدعو لك بضار غيب أكثر ممن يقف معه، قد يقف معك من ينافقك وهذا ما يأتيك لكن يدعو لك بضار غيب، أن الله يشفيك، أن الله عز وجل يعافيك، أن الله يصلح أولادك، أن الله يبارك لك فيهم. ما حضر العرس لكن دعا بدعاء أحر ممن حضر. إخواني انتبهوا لهذا التعامل، أرجو أن يجملني الله وإياكم بالخلق الجميل. مما يبقي المودة بين الإخوان عدم الملامة وعدم المعاتبة وعدم تكليفهم بما لا يلزمهم، لا أقول تكليفهم بما لا يطيقون، هو يطيق يا أخي بس ما يلزمه. كم هي الكلمة مثلا لو مر عليك واحد تشتغل، السلام عليكم السلام، أنزل أساعدك كذا، لا يا أخي والله جزاك الله خير مش عارف إيه إلى آخره. فدائما التسهيل والتيسير وكذا. أنا جرى لي مثلا عملية وجراحية وفلان ما من الإخوة ما اتصل علي ولا ما جاي، وقبلني بعد ذلك مثلا الله يشفيك والله يعافيك، ولا أقول له تلي ما جيتش، أقول له ليه أصلا، أقول له ليه، أقول له ليه، ما أقول له ولا أعاتبه، هو يبغضني هو يكرهني، أنا متأكد الحمد لله إن شاء الله أن علاقتي طيبة والمعاملة طيبة، يمكن الناس ظروف، يمكن أخي استحي يجيني يقول لك اللي بيروح مثلا المريض هذا بيجيب له كل ونفك ولا ما معي، مش وارد يا أخوان، وارد ولا ما وارد يجيب له صندوق عصير ولا كذا مثلا ولا إلى آخره، يمكن ناس يمكن 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 ألف يمكن موجودة، ولو ما في ولا يمكن. لا تعاتب الناس، لا تعاتب الناس، اترك الأمر على السعة، وإن أحوجت أخا تعتقد أن علاقتك به قوية، إن أحوجت إلى الاعتذار وإلى التكلف اعلم أن الأخوة ليست متينة، إن الأخوة ليست متينة، الأخوة ما فيها كلفة، الأخوة ما فيها تكلف، بارك الله فيك، ولا اعتذارات ولا كذا. في بعض الناس ممل، ممل، أنا أتكلم عن نوع فأخذ راحتي، في بعض الناس ممل ممل ممل، لازم تعد كشف حساب. حتى بقول له هذا، هتقول له يا اخي لا اسكت، ما انتش عارفه ده، ما مش سهله، لازم تقعد بقى تتكلف تتكلف وتحبر بقى، والله انا كنت وتوري، ممكن والله انا ما اخبروني بالامس، هم اخبروك من 10 ايام واخبروك بالامس، فانت جبت مساله الامس بقى، اخبروني والله بالامس، اول ما اخبروني قلت اتصل، وانت عارف من 10 ايام بس كان عندك ظروف، كان عندك كذا، ليه؟ لماذا هذا كله؟ لماذا لا تحوجه إلى أن يقول لك أنا كذا وكذا؟ فبعض الناس ممل في صحبته، ممل في رفقته، ممل في التعامل معه. أترك الأمور على السعة، إيه الإشكالية يا أخي؟ إيه الإشكالية أن يكون الأمر قائما على هذا؟ هذه الأخوة الصادقة، هذه الأخوة الصالحة. ما تعاتب أحد من أرحامك، أحد من أصدقائك، أو أحد من كذا، فلان يجيك فلان ما يجيش، فلان جاب فلان ما جاب، فلان حضر فلان ما حضر، هكذا ينبغي. أنا ما أذكر يعني في حياة الإنسان عاتب إنسانا، ما ليه العرس هذا ولا ليه ما مئتم أبيك ولا فرح أو لا، في حياتي ما عاتبت ولا فكرت أن أعاتب أصلا. ليه ناس لا ظروف ولا كذا، وأعاني بشدة من رجل يحوجك إلى أن تقول والله أنا ما قصدي، والله أنا قصدي، والله أنا ما رحت، والله أنا كنت سفر، والله أنا كنت، والله أنا كنت. يا أخي الناس لها ظروف ولها إمكانات ولها أعذار ولها كذا وكذا، فأحرى بهذا يا إخوان طلبة العلم، أحرى بهذا طلبة العلم، أحرى بهذا بالتماس الأعذار واللين، دائما اللين والرفق، كما قال نبيك ما كان الرفق في شيء إلا زانة، دائما أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يبقى هذا في لين، إنما كلفة. بلغني بعض المشايخ، ما طبعا ما لسه يعني الحمد لله ما هو مشايخ يعني سنة، لكن أيام زمان يعني يبقى الواحد مثلا فتح محل، عنده محل اتصالات ولا كذا، يتصل الشيخ جاي من القاهرة، السلام عليكم يا فلان، فين؟ الساعة 12 بالليل ولا كذا، المحل فتح أصلا، والله كنت عايز رصيد كذا بقى ويشحن رصيد. واحد يجي يقول لك أنا هذا الجمعة بس أنا بتغدى بط، وأنا بتغدى ما غدا إيه وعشاء إيه وصلاة إيه، الحمد لله ده يعني ليس طلبة علم، يعني نحسبهم على السنة ولا نحسبهم على خير، لكن بعض الناس يعني يكونوا بهذه الأخلاق وكذا، أو ما مثلا أجرة سيارة لازم يجيب كذا ولا أجرة، هذه أمور يعني سبحان الله ما ينبغي أن تكون بين الناس أبدا أبدا. فالله المستعان، يعني هذه أخلاق ينبغي أن نتركها. والله يقول خذ العفو، أتدري ما العفو؟ ما تفسير العفو يا أخوان؟ هات يا ابن كثير، ما سمحت به أخلاق الناس، ما سمح بناس من أموالهم، من أخلاقهم، من تعاملاتهم، من مواقفهم، خذ العفو. أي شيء يأتيك من الناس مثلا لا تكلف أحدا فوق طاقته ولا فوق رغبته، خذ العفو جزاك الله خير. خلي أقل، شوف أخوك يمر عليك السلام عليكم والله جزاك، كلفت يا أخي على نفسك. طب ليه أنت جاي أصلا؟ يعني جاي من هناك عشان تمر؟ طب ما كنتش تيجي خلاص، كنت تروح من هناك. مش ليه يعني، يعني هو لو ابنك مثلا ما كنتش كده، يعني هو لو أبوك ما هو اللي مات ما كنتش هتحضر له يعني، ما حضرت. طب لو أبوك اللي ميت هتحضر له؟ هتأجله كل مشوار؟ يا أخي أبويا أمال مين اللي هتفينه يا أخي؟ أنا يعني قدر، يعني لازم أنا أقول أبوك مش زي أبويا يعني مثلا؟ لازم أقول كده؟ حاجة عجيبة. نعم، لأنك لا تترك أباك إذا مات، يبقى لا تترك أبي إذا مات. من يقوم بأبي طيب إذا ما قمت أنا؟ نعم. قال ابن كثير، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله خذ العفو يعني خذ ما عفى لك من أموالهم وما أتوك به من شيء فخذ، وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات يعني. نعم. وقال الضحك عن عباس خذ العفو الفضل، وقال مجاهد في قول خذ العفو قال من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تحسس، وقال هشام بن عروة عن أبيه أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، وفي رواية قال خذ ما عفي لك من أخلاقهم. الله أكبر، أسأل أن يجمعنا وإياكم الخلق الطيب. إخوان الخلق الطيب عظيم، الخلق الطيب عظيم عظيم جدا، والخلق هذا مبنى على الرفق واللين، الخلق مبنى على الرفق واللين. أنا ما أريد ملك يا أخي، أنا أريد أخلاقك، صحيح أنا أريد لسانك، أنا أريد لينك، أنا ما أريد مالك هذا، أنا أريد أخلاقك، أريد أن أرى الصدق في تعاملك، المحبة، المودة، اللين، لا تكلف أحدا فوق الطاق. أذكر والله إخواني وأنا في أولى كلية جيت سكنت مدينة جامعية، كنا خمسة غرف، خمسة، واحد هو أكثرهم التزاما، أخ فاضل جدا الصلاة والقيام ما شاء الله، وثلاثة عاديين، أسوأهم تعاملا هذا الذي أقول لكم أصلحهم صلاة وكذا. يا أخي الواحد لو داخل الغرفة مرة قد تفقلهم في ربعة، لو دخلت مثلا بس يعني أقرأ عملت صوت شوي، يا أخي يا أخي حسين نام، يا أخي أسوأهم يا أخوان، أكره وجوده يا أخوان في الغرفة، أكره وجوده، اللي هو أفضلهم، أفضلهم وأصلحهم والحفاظ على الصلاة، ها أفضلهم، لكن أنا ما صنعت بفضلك أنت، ما صنعت أنا بفضلك، بينما الآخرون في وداعة وفي كذا وفي كذا، فاعلم هذا جيدا. طلبة علم، شوف أما أخ يستفتني في فتاوى الأربعة، يعني الأخ الوحيد اللي على السنة ودعوة لكن عنده فضاضة، بيسألني أصلي وراء الجمعة ولا ممكن أصلي وراء أحد من الأئمة العاديين؟ شوف أما يصل إلى إيه، ما يريد أن يصلي وراء الجمعة اللي هو الأخ اللي على السنة في البلد، ليه؟ عنده فضاضة، عنده غلظة. قال العلامة السعدي هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم، فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو أي ما سمحت بأنفسهم، وما سهل عليه من الأعمال والأخلاق فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قبله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرف عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال، وتنشرح له صدورهم وأمر بالعرف أي بكل قول حسن وفعل جميل. شوف اللين إن كان في زوجة كانت نعمة الزوج، إن كان في زوج كان نعمة الزوج، إن كان في ولد نعمة الولد، كان في أب نعمة الأب، إن كان في جار نعمة الجار. فعلا سبحان الله اللين الهدوء الوداعة. وإن الله لا يعطى رفق ما لا يعطى على غيره. يظن بعض الناس إذا أنت ما كنت هكذا ما كنت شديد ولا الناس يضحكون عليك والناس تعتدي عليك، من الذي قال لك هذا؟ من الذي قال لك هذا؟ من الذي قال إن الله لا يعطى على رفق ما لا يعطى على غيره؟ أنت تكسر الناس برفقك ولينك وإحسانك. ولهذا النبي ماذا قال؟ فلو أن أحدا قاتله أو شتم فليقل إن امرؤ صائم، أبلغ ما يرد به الصائم على المعتدي عليه إن امرؤ صائم، إن امرؤ صائم. نعم اقرأ اقرأ. يا شيخ رمضان دي اسمها نصيحة مش اسمها عتوب. عتوبة دي بحقك انت، لكن انت بتنصحه للجنة. دي اسمها نصيحة، تعال يا اخي بتحضرش ليه؟ تعال احضر تمام، هذه نصيحة. انما العتاب لحقك انت، ليه ما اعطتني؟ ليه ما وقفت بجواري؟ ليه كذا؟ لكن لماذا ما تصلي؟ لماذا ما أراك في الجماعة؟ لماذا ما أراك في دروس العلم؟ هذا خير إحسان تحسنه. دي اسمها نصيحة، نصيحة لمقصر، نصيحة لبعيد، نصيحة لغير عالم بما ينفعه. نعم
قال ومنها أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها وتعلق بها الأحكام الدنيوية وتعلق بها الأحكام الدنيوية في الأموال والدماء وغيرها. فإن موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرقه السفينة وقتل الغلام، وأن هذه الأمور ظاهرها أنها من المنكر، وموسى عليه السلام لا يسعه السكوت عنها في غير هذه الحال التي صحب عليها الخضر، فاستعجل عليه السلام وبادر إلى الحكم في حالتها العامة، ولم يلتفت إلى هذا العارض الذي يوجب عليه الصبر وعدم المبادرة إلى الإنكار.
نعم وهو قد قال فلا تسألني. نعم
قال ومنها القاعدة الكبيرة الجليلة، وهي أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما، فإن قتل الغلام شر، ولكن بقاؤه حتى يفتن أبويه عن دينهما أعظم شرا منه، وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته، وإن كان يظن أنه خير فالخير فالخير ببقاء دين أبويه وإيمانهما خير
من خير من ذلك. بقائه هو من بقائه هو. نعم
فلذلك قتله الخضر. وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا يدخل تحت الحصر، فتزاحم المصالح والمفاسد كلها داخل في هذا.
وهذا مما يحتاج إليه الفقيه، أن يعرف خير الخيرين وشر الشرين، يختار الأدنى، فإذا تزاحمت المفاسد ارتكب الأدنى، وإذا تزاحمت المصالح فعل الأعلى. تزاحمت مصالح قيام ليل ولا صلاة فجر؟ وانت مرها خجين متأخر قيام ليل ولا صلاة فجر؟ يبقى صلاة فجر، دي مصالح وقدم الأعلى. طيب مفاسد تزاحمت ارتكب الأدنى، لولا أن قومك حديث عهد لنقضت الكعبة ولجعت على قاعدة. لا شك أن أفضل أن تجعل قاعدة إبراهيم، لكن النبي دفع هذا بذاك. وإن كان ما وإن كانت هذه ما فيها مفسدة ولكن أدنى الأمرين. طيب الخضر شد لوحا من السفينة، وهذا فيه مفسدة ولا لا؟ خرق لكن لإبقائها، خرقها لإبقائها، ولو تركها لأخذت بكاملها، لأنه كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة، فهو أراد ألا تكون صالحة. أنت الآن تقع في بئر وأنت رجل مثلا أعمى ولا كفيف، تقع في بئر فضربتك بشيء، ضربتك فارتطمت بالجدار فانكسر ذراعك، ما أضمن أنا، ما أضمن وأنا محسن إليك، أنا لست مسيئا، وكسرت ذراعك لكنني محسن إليك، لأن ذراعك ولا أنت؟ نعم 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 نعم. لما سبق به علم الله. نعم.
قال ومنها القاعدة الكبيرة أيضا وهي أن عمل الإنسان فيما لغيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه يجوز ولو بلا إذن، حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير، كما خرق الخضر السفينة لتعيب فتسلم من غصب الملك الظالم، فعلى هذا لو وقع حرق أو غرق أو نحوهما في دار إنسان أو ماله، وكان إتلاف بعض المال أو هدم بعض الدار فيه سلامة للباقي، جاز للإنسان بل شرع له ذلك حفظا
لمال الغير. وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغير ودفع إليه إنسان بعض المال، افتداء الباقي جاز ولو من غير إذن. أنت ترى الآن جدار بيحرق، الجدار هذا جدار بيت، هينتهي الجدار وتأتي إلى البيت وكذا، فماذا صنعت؟ ها؟ أزحت الجدار ورميته في الخارج. يبقى هذا إنما هو دفع جدار في بيتك وإزالته، لكن لإبقاء البيت. كان عندنا زمان لما يبقى يشوب حريق في البيت، ايام ما كان البيت طين وقش وكذا، كان الناس تعمل ايه يا اخوان؟ ها، يجي على في خشبه شب فيها الحريق، يعمل ايه؟ ياخذ الخشب ويرميه، ها، وتلاقي نصف الخشب رمي، لكن لابقاء البيت. يبقى اذا هنا قد تفسد مال الغير من غير اذن حفاظا على ماله. طيب لماذا لا يضمن؟ لأن الأصل هو صاحب المال سيفعل هذا، فإنك قمت مقامها الآن، هو أنت أفسدت عليه شيء؟ هو نفسه لو كان الأمر وهو موجود لفعل مثل ما فعلت، يبقى أنت ما اعتديت وما فعلت شيئا يضره، بل فعلت شيئا يصلحه. زرع فلان كذا، أنت قد تخلع زرعا مثلا وكذا من اجل الحفاظ على الارض، يعني مثل كان مثلا بنروي الارض احيانا يبقى الماء تغمر ارض ما فيها ايه، تضر الارض، اذا كان في الماء بيمر في القناه ويضر الارض، كان واحد ممكن يضطر ان ياخذ مثلا الطين بالزرع اللي عليه، الطين بالارز عشان يسد سد ما يضر الارض، خلاص هذا في الصالح. واللي يجي يقول لك اضمن لي هذا، انت لو موجود ماذا تصنع؟ ها؟ ستفعل هذا. يجب إن كان قادرا عن أن يزيح الضر عن أخيه يجب عليه. أنا الآن وأنا ماشي ودارك الآن فيها حريق وأنا ماشي بالسيارة وفي بلد ما أعرفها، ماذا أصنع؟ أوقف السيارة، يجب علي أوقف السيارة وأطفئ هذه إن استطعت. أي نعم، يبقى يجب علي. نعم.
قال ومنها أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر، لقوله يعملون في البحر ولم ينكر عليهم عمله.
نعم، عمل في البحر يجوز كما يجوز عمل في البر. نعم.
قال ومنها أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته ولا يخرج بذلك عن اسم المسكنة، لأن الله أخبر أن هؤلاء المساكين لهم سفينة.
يبقى ليس المسكين هو المعدم، وإنما المسكين على الصحيح هو من لا يجد كفايته. واحد بيتقاضى يقول راتب 5000 جنيه ونعطيه زكاة، واحد بيتقاضى راتبا 1000 جنيه ولا نعطيه زكاة، لأن 5 هذا لا تكفي و1000 هذا يكفي. واحد عفانا الله وإياكم، بعض الناس يأخذ 10000 ونعطيه زكاة مثلا، ليه؟ الله ابتلى بولد بيأخذ حقنة في الأسبوع ب1500 مثلا، ابتلاها الله. نعم.
قال ومنها أن القتل من أكبر الذنوب، لقوله في قتل الغلام لقد جئت شيئا نكرا.
نعم.
قال ومنها أن القتل قصاصا غير منكر، لقوله بغير نفس.
نعم.
قال ومنها أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه،
أن القتل قصاصا غير منكر، إنما المنكر أن تقتل بدون سبب، إنما لو قتله في حد أو قصاص أو غير ذلك فإنه لا يكون منكرا. نعم.
قال منها أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته.
الله أكبر. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، كان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما أبوهما صالحا. نعم.
قال ومنها أن خدمة الصالحين أو من يتعلق بهم أفضل من غيرها، لأنه علل استخراج كنزهما وإقامة جدارهما أن أباهما صالحا.
الله أكبر، شوف الفائدة. لماذا ذهب موسى ليقيم الجدار وطلب منه يقيم الجدار وآخره، أقصد الخضر، لماذا؟ فيها خدمة الصالحين، أن خدمة الصالحين أو ما تعلق بهم أفضل من غيره. أنا ما أخدم عالم ولا ما أخدم صالح أفضل ما أخدم عادي، وإن كان خدمتي لعموم المسلمين طيبة، لكن لما أخدم العالم أو ما أخدم الصالح الأعلى أولى من أن أخدم من دونه، وإن كان أنا مأجور على خدمة من دونه، لكن خدمة هذا فيها احتساب خدمة العلم، خدمة الصالحين. أنا أخدم هذا لكوني صالحا، لكوني من أهل الصف الأول، لكوني رجلا منفق، لكوني رجلا عالما. يبقى هذا يعود إلى محبة العلم ومحبة الصلاح ومحبة كذا وكذا. نعم.
قال ومنها السم
من
ولي الأمر الذي يقتل
طبعا طبعا مأذونا له فيه من الله، ولي أمر من الله. نعم من الله. فإنه يكون لمن أذن له ولي الأمر. طيب هذا بالنسبة لمن يقيم، فكيف بالله عز وجل؟ نعم.
قال ومنها استعمال الأدب مع الله تعالى.
شارع كان كلف بهذا، ولا يلزم يكون مثل ما يكون في شارعك، ما يلزم. نعم.
قال ومنها استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ، فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله فأردت أن أعيبها، وأما الخير فأضافه إلى الله تعالى لقوله فأراد ربك أن يبلغ أشدهما واستخرج كنزهما رحمة من ربك، كما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، وقالت الجن وأن لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، مع أن الكل بقضاء الله وقدره،
مع أن الكل بقضاء الله وقدره، إلا أن الأدب يقتضي أن الخير يضاف إلى الله وأن الشر لا يضاف إلى الله. ولهذا قال فيه، قال في الغلام ماذا؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيان كفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب إيه رحما. طيب وبالنسبة للجدار فأراد ربك أن يبلغ أشدهم، هناك في القتل فأرادنا، وهنا فأراد ربك، ففيه الأدب كما قال النبي والخير بيديك والشر ليس إليك، معنى من جهة التقدير الخير والشر لله عز وجل. نعم.
قال ومنها أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال ويترك صحبته حتى يعتبه ويعذر منه، كما فعل الخضر مع موسى.
اي نعم نعم. ماذا فيه؟ أنا سأفارقك أبين لك وجه المفارقة. ففي أن ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال ويترك صحبته حتى يعتبه ويعذر منه. يا أخي أنا ألححت عليك وبقيت معك ليالي على أن تترك هذه الحزبية وتترك هذا كذا تكون معنا، لكنك أبيت إلى هذا، خلاص هذا فرق بيني وبينك، وأنت اخترت، أنت الذي اخترت هذه الفرق. نعم.
قال ومنها أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكيدها، كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة.
يا سلام، قاعدة، عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة، ومنها أن موافقة الصاحب صاحبه في غير الأمور المحظورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكده. يعني أنا ألين في يدك طالما المسألة مش حرام وحلال، تبلغ عليك شيخنا ننزل من الطريق ده، الطريق ده أحسن والطريق ده كذا، يا ابني هنا الطريق، لا الطريق ده نمشي، خلاص نمشي معك، وحرام مو بحرام، تب تفعل كذا تب أفعل كذا، قدم اختياره طالما هذا يسعده، وليس في حلال ولا حرام، حتى إذا كان حلال وحرام فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ففيها بيان أيضا من الأخلاق مع الصاحب أنك تكون هينا لينا معه، فالشيء الذي لا يترتب عليه حرام كن مطاعا له طالما لا يترتب على ذلك ماذا؟ حرام. نعم.
قال ومنها
أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة. نعم. الله أكبر. نعم.
قال ومنها أن هذه القضايا التي أجراها الخضر،
تجد واحد يقول أنا ما أحبش أمشي مع فلان في مشوار، أحبش أمشي معاه أبدا في مشوار، ليه؟ لكثرة الاختلاف. هذا له رغبة وذا له رغبة وذا له رأي وهذا له رأي وهكذا. بعض الناس كان يعني سبحان الله كان بنذا بإخواني بحافلة إلى عمرة وطلبت علم كله ورحين عمرة كمان طلبت علم طلبت مشايخ يروح عمرة ويجوا منه ومع ذلك لا تأمن خلافا قد يؤدي إلى فرقة من بعض الناس من بعض الناس لأن بعض الناس خلقه ما يغير عمرة ولا يغير كونه طالب علم. الخلق رزق والعلم رزق ولا يلزم من العلم ورزق العلم رزق الخلق. قد يكون إنسان على علم وليس على خلق وقد يكون على خلق ليس على علم والموفق من رزق العلم ورزق الخلق. نعم.
قال ومنها أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قدر محض أجراها الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح ليستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته وأنه يقدر على العبد أمورا يكرهها جدا وهي صلاح دينه كما في قصة الغلام أو هي صلاح دنياه كما في قصة السفينة فأراهم نموذجا من لطفه وكرمه ليعرفوا ويرضوا غاية الرضا بأقداره المكروهة.
نعم.
قال قوله تعالى وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. قال هذا يدل على كونه ذي القرنين من الملوك الصالحين الأولياء العادلين العاملين حيث وافق مرضاة الله في معاملة كل أحد بما يليق بحاله.
نعم. قال هذا يدل على كونه ذي القرنين من الملوك الصالحين الأولياء العادلين العالمين حيث وافق مرضاة الله في معاملة كل خلق بما يليق بحاله. سألونك عن ذي القرنين يقول سألت عليكم منه ذكرى إن مكننا له في الأرض وتنام كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وتغرب فإن حمت وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم. قال أما من ظلم شوف ده العدل بقى وأما من آمن يبقى من ظلم عمل بمعاملة ومن آمن عمل بمعاملة وفيه أن الإنسان يفرق في المعاملة على حسب الدين. أنا ما أنزلك أيها العاصي منزلة المطيع ولا أنزلك أيها المبتدع منزلة السني وإن كان للمبتدع بموجب الإيمان حق عليه وإن كان للعاصي بموجب الإيمان حق عليه. يا شيخ حق إيه؟ أنتم تهجروا ما هو ده الحق ده أنت بتحذر منه ما هو ده الحق. أسكت فوالله إن لأرحم به من أبي وأمي. واحد فقد الحق يعني إيه تعزمه على عشاء وتروح معه فسحة كده هو مبتدع حزبي أو صوفي أو كذا فين حق يا شيخ؟ الحق ما دل عليه الشرع وقد دل الشرع على الهجر طار ده حق. لما يهجر كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة كان حق ولا غير حق؟ تمام؟ يبقى بعض الناس يفهم ان ايه؟ ان الحق ألا تهجر مبتدعا، الحق ألا تسمى مبتدعا، الحق ألا ترد على مبتدع، الحق أن توكله وأن تشربه وأنت لا، الحق ما دل عليه الحق. فابدأ بالنصيحة والتودد وغير ذلك أبى فالهجر فيكون هذا من الحق. العاصي لا تزوجه ابنتك ده من الحق. تاجر المخدرات لا تصحب هذا من الحق. يبقى الحق موافقة ماذا؟ الحق. حق أخيك لابد أن يوافق مع حق الشرع. نعم. ولهذا حق أن يقتل مش قتل. يبقى الحق أن يقتل. يقتل حق إيه؟ ليجبر. يقتل ليجبر وغيره يزجر. فالحدود جوابر وزواجر. حق إيه وانت بترجمه وما أمام الناس ولا تأخذكم منه ما رأفة في دين الله طب يكون حتى يعني أسطر عليكم ما أدى الحد الغرض منه فجد كل واحد منهما 100 جلد وهؤلاء وهذان مسلمان ولا تأخذكم مما رأفة في دين الله فلو أخذتك رأفة هذا تنافى مع الحق. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين فإن كنت معاتبا عاتب من زنى ولا تعاتب من أقام الحد إن كنت معاتبا عاتب من خالف لا من رد على من خالف. واضح إخواني هذا لو كنت صادقا يعني كنت عاتبا، عاتب من خالف، انصح من خالف السنة، لا تنصح من رد على من خالف. نعم، هذه فوائد عظيمة عظيمة جدا. العلم يا أخواني، أسأل الله أن يحبب إلينا وإليكم العلم، أسأل الله أن يستعملنا وإياكم في نصرة السنة دائما أبدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.